أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله للآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غد الوجوه وزين كل مداء. نجدد الترحيب بكم في جامعة جدة ونسعد بتشريف معالي الشيخ صالح آل الشيخ وتقديمه لهذه المحاضرة. والآن نبدأ بتوفيق الله هذه المحاضرة، ويقدم لهذه المحاضرة سعادة الدكتور مرسان المحماني. فلنبدأ بعمل الله وتوفيقه.
الحمد لله الذي كان من عباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، في هذه اللحظات وبرعاية كريمة من معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان حفظه الله، يسرنا أن نستضيف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، فأسرة آل الشيخ تعود إلى الإمام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وفي هذه الأثناء وباسم وحدة الدعوة الفكرية يسرنا أن نستضيف شخصية علمية إدارية سياسية حكيمة على مستوى الدولة، وهو وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وقد عرف معاليه بسعة العلم والخبرة الإدارية الكبيرة ولا يستغرب هذا، فهو سليل أسرة علمية تولت العمل العلمي والإداري في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. ولذا فإن الجامعة تتشرف باستضافة معاليه في هذا اللقاء القيم بعد أن أسعدنا معاليه بلقاء العلمي الذي عقد بالأمس في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، كلنا آذان صاغية إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإني في فاتحة مثل هذا اللقاء الذي سرني ورأيت فيه إضافة لي في حضوري في هذه الجامعة التي يمثلها
قاعدة العلم والفكر والتربية لأبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي بأجمع. مسرور أن أكون بينكم، وأزجي شكري لأخي الكريم معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان على دعوته الكريمة لي أن أشارك في هذا اللقاء مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والطلاب والطالبات. كما أني أشكر لأخي الدكتور ماجد السلمي المشرف على وحدة التوعية الفكرية في جامعة جدة على متابعته وحرصه على إتمام هذا اللقاء على أكمل وجه، ولأخي المقدم مني الشكر والتقدير. أيها الإخوة، اختارت الجامعة هذا العنوان أثر العلم الشرعي على الأمن الفكري، ولا شك أن الأمن الفكري مطلب عظيم من المطالب الدينية والدنيوية، لأن الأمن الفكري يمثل السلام الشامل الذي يغشى النفس، يغشى المفرد، يغشى الإنسان في نفسه، ويغشى الأسرة، ويكون في المجتمع، في كل بيئات المجتمع، في البيئات التعليمية وفي المحاضن التعليمية وفي بيئات العمل وفي تحركات المجتمع وفي علاقة الأفراد بعضهم ببعض. الأمن الفكري موضوع مهم. الأمن الفكري له اهتمام خاص في كل الذين يعانون، كل الذين يعتنون بقوة المجتمعات، المجتمعات المنتجة في العبادة والقرب من الله جل وعلا، الإيجابية مع ربها جل جلاله، المتعبدة لله، ثم المنتجة للمجتمع في فائدة المجتمع بأنواع التأثير والإنتاج، سواء في سوق العمل الإنتاجي أو في التربية أو في التأثيرات المختلفة التجارية أو السياسية أو الإعلامية إلى آخره. هذه كلها لا بد فيها من فكر آمن، يعني من أمن فكري، حتى تكون الطاقة متجددة ومنتجة بدون منغصات. لذلك اختيار هذا الموضوع جميل، وأهل الاختصاص يعرفون الأمن الفكري أن الأمن متنوع، منه أحد عناصره الأمن الفكري بأن الأمن الفكري هو حالة السلام والاطمئنان التي تكون في قلب الفرد أو عقله، والتي تكون في أعضاء وأفراد الأسرة، والتي تكون في أفراد المجتمع في علاقاتهم ببعضهم لبعض، وفي علاقاتهم بدولتهم، وفي علاقاتهم بمصالحهم. حالة الاطمئنان هذه التي لا يكون معها منازعات عاطفية، ولا يكون معها تشويش عقلي وقلق، يعني على المصالح، منازعات عاطفية يعني على المصالح، مصالح الفرد في حياته، ومنازعات عقلية وقلق عقلي في مصالحه، مصالح الفرد في نفسه، هذه حالة الطمأنينة، هذه تسمى أمن فكري، وهي حالة السلام التي أراد الله جل وعلا أن تكون بين الناس. لذلك شعار الإسلام في العلاقات بين الأفراد الذين يمثلون المجتمع ويمثلون في مجموعهم الأرض ويمثلون في مجموعهم الدولة، العلاقة بينهم السلام عليكم، يعني أفشوا السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العلاقة بينكم هي علاقة سلم وسلام، يعني علاقة طمأنينة. علاقة الطمأنينة بين الأفراد، علاقة الطمأنينة في الأسرة، علاقة الطمأنينة بين الأفراد والمجتمع، بين الأسرة والأسرة في ارتباطات الأسرية والقبلية وإلى آخره، هذه تحتاج إلى خطوة قبلها، وهي سلامة القلب، سلامة العاطفة، وسلامة العقل من أن يؤثر عليه بما ينزع هذه الطمأنينة. لذلك نرى أن هذا الموضوع حساس ومهم، وهو ليس موضوعا شرعيا فقط، بل هو موضوع له صلة وثيقة بحياة الناس وبسعادة الناس وبالسلم الاجتماعي وبسلام الناس وبعلاقة الإنسان بربه ثم بالإنتاج العام. حالة السلام هذه، الطمأنينة، حالة الأمن الفكري، هي تنتج إذا كملت تنتج مواقف إيجابية. لماذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ لأن نتيجة الأمن الفكري، السلام الفكري، السلام القلبي، السلام العقلي، أن ينتج مواقف إيجابية، يكون إيجابيا، يعني الإيجابية كلمة عصرية في علم الاجتماع لا وفي الدعوة، لكن معناها أن يكون مؤثرا التأثير الصالح الذي يجلبه لنفسه ويجلبه للآخرين. لذلك قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا في البر والتقوى تنتج الطمأنينة وتنتج الأمن بأنواعه، والعدوان على الإنسان في عقله، العدوان على الإنسان في نفسه، في مشاعره، في حقوقه، ينتج حالة من عدم السلام وعدم الطمأنينة، يعني عدم الأمن بأنواعه الذي منها الأمن الفكري. الأصل في الأمن بأنواعه الذي منه الأمن الفكري، الأصل فيها هو قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال إن الأمن المراد الذي يبحث عن الأمن له طريق، فبين الله جل وعلا أن طريقه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن عندنا هنا في الآية في سبب وفيه نتيجة. السبب هو الإيمان وعدم الظلم، الإيمان وترك الظلم، الإيمان الذي لا يلبسه ظلم، والنتيجة الأمن والهداية. الظلم منوع متنوع، إذن سينتج عنه، والإيمان درجات، إذن سينتج عنه بالضرورة، مدام هذا هو السبب سينتج عنه بالضرورة أن يكون الأمن والهداية متنوعة ودرجات، لأن الشيء إذا اعتمد على غيره اعتماد الأسباب لنتائجها واعتماد المعلولات لعللها، فإنه يتوقف الثاني على الأول، تتوقف النتيجة على المقدمة. وهنا إذن الإيمان معروف واضح بين، لا نطيل الكلام فيه لأنه ليس هو موطن الاهتمام في المحاضرة. لكن الظلم، الظلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم قال أهل العلم إن الظلم يكون في حق الله جل وعلا بأن تسلب الله جل وعلا حقه أو لا تعطيه حقه بالاعتراف له بالوحدانية في ذاته في صفاته، بتوحيد الربوبية، وأنه هو المدبر لكل شيء والخالق لكل شيء، وأنه هو المستحق، توحيد الإله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، دون البشر والآلهة والأوضاع والأحوال والكيانات إلى آخره، وأنه سبحانه وتعالى هو الواحد في أسمائه وصفاته. ثانيا الظلم في حق الرسالة، حق الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء ليتم علينا النعمة، ليتم علينا النعمة. ما هي النعمة التي أتمها الله جل وعلا علينا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي نعمة الإيمان ونعمة الأخوة، علاقة بين الناس، علاقة أخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنون بأجمعهم العلاقة بينهم علاقة أخوة، ليست الأخوة في الإسلام هي علاقة أسرة، إنما المؤمنون جميعا إخوة. وهذا علو جدا في التفكير في العلاقات الإنسانية في المجتمع المسلم. لما كانت قائمة بقوة قوية الأمة وقوية المجتمع، والأعراب والعرب الذين يسكنون السعف وبيوت الطين أزالوا ملك فارس والروم لأنهم جسد واحد، ولأن معهم فكر، معهم عقيدة، معهم دين، معهم ما يصلحون به البشرية. فإذا الظلم في حق الرسالة، في حق الرسالة ألا ترى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، الأكمل في جميع الجوانب، حتى في الجوانب الحياتية بالمفهوم الواسع للكمال وللاجتهادات الفقهية المتنوعة الشرعية. ثم الظلم يقع بين الفرد على نفسه، ويقع الظلم من الفرد على من حوله وعلى مجتمعه بالاعتداء عليهم في ذواتهم أو في أموالهم أو في حقوقهم، بالاعتداء عليهم في حرياتهم، الاعتداء عليهم فيما يأمنون به في أنفسهم وفي عقولهم إلى آخره. يعني الاستعلاء على الخلق، الاستعلاء على الخلق هذا نوع من الظلم، استعلاء على الخلق لأجل الاستعلاء البشري على بشر وليس بحق. الاستعلاء إذا كان بحق، حق شرعي، هذا له بحث آخر يليه القضاة ويليه أصحاب أداء الحقوق. لكن هو يستعلي، وهنا إذا استعلى اختل جزء من السلام والطمأنينة والأمن إلى آخر أنواع الظلم. الظلم يكون أيضا ظلم مجتمع لمجتمع، ظلم دولة لدولة، ظلم دين لدين، ظلم دين لدين. لذلك كان الإسلام أكثر، بل هو الدين الوحيد، الدين الوحيد الذي لم يظلم أحدا من أهل الأديان في عقيدتهم، من أهل الأديان التي هي أديان الأنبياء والرسل في عقيدتهم. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، أنبياء اليهود وأنبياء ونبي النصارى وأنبياء الأمم من قبلنا، نؤمن بجميع الأنبياء، لا نهضم أمة في نبيها. ولكن هم لا يعترفون لنا بنبينا، يعني كدين، لا يعترفون لنا بديننا. فاليهود لا يعترفون لنا بديننا، والنصارى لا يعترفون لنا بديننا، ما وإن كان بعضهم يعني قد يعترف. الظلم الواقع بين المجتمعات وبين الدول والآخر هذا يسبب حالة من عدم الطمأنينة وعدم السلام. لذلك جاء في هذه الآية ترتيب الأمن على عدم الظلم، فدعانا الله جل وعلا إذا أردنا لنا الأمن الكامل فلنبتعد عن الظلم بجميع أنواعه. الأمن النفسي والأمن الفكري يكون بأن نترك الظلم بأنواعه، فإذا كان هناك ظلم واقع فسيكون هناك بعد عن الأمن بقدره. لهذا قال الله جل وعلا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الفكري يعني السلام والطمأنينة الفكرية والنفسية أساسها ألا يقع بين الناس إلا السلام، أساس الأمن الفكري ألا يقع بين الناس ظلم. فإذا مواجهة الظلم، مواجهة الاستعداء، مواجهة الاستعلاء، مواجهة التشويش، هذا جزء من أهمية هذا الموضوع. اللي يخالف الأمن والسلام والطمأنينة الخوف والقلق. الخوف يأتي للصدر، يكون هنا موطن الخوف، وهو ابتلاء عظيم ومرض عظيم. والقلق، القلق من الأشياء يكون في الفكر في العقل. الخوف ابتلاء من الله جل وعلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف الآية، وقال جل وعلا في الآية الأخرى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الخوف صنعة، ولذلك الأمن يضاده الخوف، أمن وخاف. إذا خفت لم تأمن. إذن الخوف هو سلاح، يعني إحداث الخوف في الناس هو سلاح لسلب الأمن الفكري منهم، ولسلب الأمن العقدي منهم، ولسلب الأمن الديني منهم، ولسلب الأمن الاجتماعي منهم، ولسلب الأمن البدني في الأوطان منهم. فإذا الأمن الفكري في تداوله نبحث معه الخوف، كيف يحدث الخوف، ومن يحدث الخوف، وأثر إيقاع الخوف في الناس. نعرف أن صنيعة الحروب، حروب الدول من قديم، هي الحرب النفسية، يسمونها الحرب النفسية، وهي الآن تدرس علم في الجامعات العسكرية، ونوع من استراتيجية الحروب أن توقع الخوف بالأعداء أو بمن تريد إضعافه. لذلك صار عندنا هنا الأمن الفكري متوجه إلى محورين مهمين، محور داخلي ومحور خارجي. الداخلي بيننا، وذكرنا لكم أنواع الظلم وإلى آخره، وأهمية بث السلام وروح الأخوة وإلى آخره، ومحور خارجي اللي هو بث الخوف من عدو والحرب النفسية. النقطة الثالثة كفهم لمعنى كلمة الأمن الفكري هو نقاط التأثير على الإنسان في الأمور الروحية، في الأمور النفسية والعقلية. الإنسان بدن وروح، البدن صنعته ميكانيكية، يعني يعمل يعمل. روح الإنسان تتعلق بها العقل وهو آلة التفكير، ويتعلق بها القلب وهو الصدر اللي هو مكان العواطف. لذلك الأمن الفكري يحتاج في تحقيقه وفهمه إلى أمن قلبي وإلى أمن عقلي. الأمن القلبي بأن يكون القلب ليس فيه تردد في عاطفته وولائه لدينه، ثم ولائه لوطنه، ثم ولائه لدولته، ثم ولائه للكيان الذي مصلحته فيه أيا كان. فإذا جاء الخوف ضعف التركيز، ثم بعد ذلك يضعف الولاء، ثم يضعف الإنتاج، ثم هو يقضي على نفسه بنفسه ويكون سلبيا لا إيجابيا. فإذا الأمن الفكري يتوجه إلى قلب الإنسان وإلى عقله. قلب الإنسان بأن لا تهز عواطفه وانتماءاته ويقينياته. فإذا رأيت الحروب النفسية تتوجه إلى إيمانك، هذه المقاطع التي ترى وفي وسائل التواصل وهذا الكلام الكثير الذي يجري، هو يراد من حز هذا السلام الداخلي الذي يجعلك قوي الارتباط بأسرتك، قوي الارتباط بمجتمعك، في ظل قوة اعتقاد العقيدة والدين والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. إذن التوجه بالحرب النفسية يكون توجه للعقل والتوجه للقلب. لذلك الموضوع مهم، مهم جدا، لأن بناء النفس الإنسانية، بناء المسلم، بناء الذات بناء آمنا مطمئنا حتى ينجح في حياته ويكون تكون حياته رضية طيبة، لابد أن يكون سالم القلب، سالم العقل، سالم القلب من الخوف وسالم العقل من القلق والشبهات. السلام كما ذكرنا مطلوب، واسم الله السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم، والسلام لفظ، لكن مؤداه أفشوا السلام يعني أفشوا قيمة السلام بين أفراد الناس، فأن يكون بعلاقتك بإخوانك، بأخواتك، بزملائك في العمل، في الدراسة، في الآخرة، هي السلام. السلام يعني ما يكون فيه اعتداء، ما يكون فيه تعدي للحدود، تحاسب نفسك على أن تكون مثاليا قدر الإمكان في علاقتك بمن حولك، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. هذه القيمة المرتفعة في فهم الإسلام لإحداث الأمن الفكري، اللي يكون أن يكون هناك سلام حقيقي تشعر به تجاه الآخر. إذا كان هناك سلام حقيقي تشعر باتجاه الآخر، كانت الحياة إسلامية حقيقة. الآخر يكون أخوك المسلم، وكذلك غير المسلم إذا كان بينك وبينك وبينه عهد، وبينك وبينه علاقة، وعندك عامل موظف جاي بفيزا، جاي بعهد إلى آخره، هذا بينك وبين عهد أمان وعهد حقوق. فإذا السلام صفة المسلم العالية وقيمة المسلم العالية. ولذلك تسمعون أن في كثير من أنحاء الأرض الإسلام انتشر عن طريق من بثوا السلام، وهم التجار، وهم المعلمين، وهم المكتشفين. هؤلاء أثروا في انتشار الإسلام في جزر لم يصلها الفتح الإسلامي، والجزر الآن هذه في أماكن كثيرة في العالم هي أكثر أعداد أمة الإسلام، أكثر أمة الإسلام عددا من حيث العدد، انتشر فيهم الإسلام بسبب القيم والأخلاق وقيمة السلام الذي يبث. السلام يبث للنفس وللعقل، فتجد الآخر يلتقي معك في جاذبية إنسانية، بعدها ينفتح قلبه وينفتح عقله ويصغي لما معك من الحق. فهي قيمة عالية الأهمية، ولذلك قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم ونحو ذلك. الأمن الفكري إذا كان بهذا النحو، فما وسائل تحقيقه في الواقع؟ كيف نحقق الأمن الفكري بهذا المفهوم الشامل بوسائله في الواقع؟ يعني الموضوع يطول وفيه بحوث كثيرة وإلى آخره، لكن اللي يناسب هذا المقام القصير نقاط نفتح بها الباب لمن أراد مزيدا من النظر. أولا، الأمن الفكري إذا كان مطلبا فيحتاج إلى وعي، لأنه هو لا يأتي، ما يهدى. الأمن الفكري الذي تعيشه لا يهدى، ما يأتي واحد يغلف لك إياه ويضعه لك في غلاف جميل يقول تفضل، هذه أثمن هدية، وهي أن تكون في سلام وطمأنينة مع نفسك وفي أمن فكري. لا يهدى، إنما هو يجلب، ويجلب يعني يحتاج منك إلى جهد، إلى أن تكون على مستوى أكثر في الأمن الفكري والسلام والطمأنينة. هذا الجهد يتمثل في إطار واحد بالاختصار، وهو الوعي. الوعي غير التعلم. الوعي يعني التعلم أساسيات التعليم المعتادة أو إلى آخره، لكن الوعي هو حالة عندك تعي بها، يعني تتعمق وتدرك بها حال من حولك وعلاقتهم بمصالحك. الوعي هو حال عندك تتأمل فيها حال من حولك وعلاقة من حولك من أفراد ومجتمعات ودول وقريبين وبعيدين وأصدقاء وغير أصدقاء، علاقتهم بمصالحك. لذلك أجمع علماء النفس على أن الإنسان لا يمكن أن يحقق توازنا نفسيا إلا بعد أن يكون عنده وعي بذاته. من لا عنده وعي بذاته وبمصالحه وبما ينفعه وما يضره، فإنه لن يستطيع أن يكون في معزل عن التأثيرات التي تؤثر على أمنه العقدي وأمنه الفكري وأمنه الاجتماعي وأمنه السياسي وأمنه بجميع أنواعها. إذن لابد من الوعي. الوعي وسائلة مزيد من الاطلاع في المصالح. المصالح نوعان: مصالح عليا كبرى ومقاصد عظيمة، والنوع الثاني مصالح متوسطة قد يتردد الواحد أحيانا فيها، قد يفرط فيها، قد يأتي بها، ثم مصالح أقل في الاستعمال أو في الحاجة. المصالح العليا هذه لا يصلح أن تفرط بها، ستؤثر في وعيك، ستؤثر في وجودك، ستؤثر في توازنك، ستؤثر في تفكيرك، ستؤثر في رؤيتك للأشياء. أولا المصالح العليا لنفسك. مصالح العليا لنفسك تتمثل في مصلحتين كبيرتين: مصلحة دنيوية وهو ما به تصلح حياتك وما يعارض مصلحة حياتك يجب أن تقف منه تفكر فيه، والثاني المصلحة الأكبر وهي مصلحة آخرتك. ذلك التوازن النفسي يأتي لمن جمع ما بين مصلحته الأخروية العظيمة وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار ورضا الله جل وعلا، ثم مصلحته الدنيوية التي تكون بها حياته على أحسن وأكمل الوجوه. وهنا الناس يتلقون المصلحة الأخروية، يسمعها في القرآن، يصلي، يسمعها في العقيدة، يتعلمها سهلة، يعني ممكن أن يقول أنا سأحافظ على عقيدتي وعلى توحيدي وسأحافظ على صلاتي وعلى عباداتي وأقوم بالواجبات وأنتهي عن المنهيات وأكون إن وضعت حد لنفسي في مصلحتي الأخروية. لكن المصلحة الدنيوية، المصالح الدنيوية تحتاج إلى فرز عقلي، ولذلك العقل يحتاج إلى مزيد إنماء. العقل يعني إدراك الأشياء، عقل الأشياء يعني أن تدرك الأشياء على ما هي عليه، يحتاج مزيد إنماء في ترفيع العقل لمعرفة مصلحتك من عدم مصلحتك. في أناس كثير رجالا ونساء يسير، هو يدخل يخرج من المدرسة ويدخل الجامعة ويدرس بشكل، ثم يروح الوظيفة بشكل، ثم يكون في علاقته بأسرته مباشرة بدون أن يتأمل في درجات ما يصلحه ومصالحه في هذه والدرجات الضعيفة، فأحيانا ينساق في أشياء أقل أهمية ويفوت الأشياء الأكثر الأهمية. فالصناعة العقلية لإدراك المصالح تحتاج إلى فرز، هذا الفرز تقوم به مع نفسك بورقة وقلم حتى تكون في أمن فكري، تكتب المصالح الكبيرة والمصالح الصغيرة، ثم تتجه تضع لك خطة بالاتجاه نحو المصالح الكبيرة لإصلاح دنياك. لا تلتفت للآخرين، بر بوالديك وبرحمك القريب، ولا تلتفت إلى ما يشغلك عن تحقيق مصالحك، تجه لها بقوة دون تفريط، دون تضييع للوقت، تضييع للعمر، تضييع للجهد الذي بذلته. فإذا الفرز مهم، والفرز يحتاج إلى ورقة وقلم وصفحة طويلة، تكتب خواطرك، تقيم نفسك، ثم إن شئت تعرض على الأمر على من تحسن مشورته من العقل والحكمة ليساعدك في وضع الخط، هذا طيب، وإلا فأنت تدرك مصالحك. الواحد إذا كتب وفرز المصالح عنده وجعل مقدمة وجعل المؤخر وما يقدم وما يؤخر اهتم بالفرز. هذا من حيث الوعي. طيب هذه أرضية عامة لوسيلة تحقيق الأمن الفكري والسلام الاجتماعي، سلام الفرد، سلام المجتمع، سلام في العلاقات، في كلها، علاقتك بنفسك، بأسرتك، بدولتك، بمجتمعك، بالعالم الخارجي، بالمسلمين، بغير المسلمين، إلى آخره. من الوسائل تحقيق الأمن الفكري اللي هي نابعة من الوعي، الوعي الديني والوعي العقلي التأملي، أهمية الاعتدال في الحياة، أهمية التوسط في الحياة. تسمعون مصطلح الوسطية والاعتدال. الوسط هذا لفظ شرعي، قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني عدلا خيارا، عدلا يعني هي في منتصف طرفين نقيضين، طرف الاعتداء وطرف الإهمال، طرف الغلو وطرف التساهل والتسيب، طرف الجدية المحضة وطرف العبث المحض. العدل هو فضيلة بين طرفين، الوسط هي فضيلة بين طرفين. خلاصة العدل المطلوب والوسطية والاعتدال المطلوب أن تكون صاحب فضيلة بين طرفين، أحدهما بعيد والآخر أيضا بعيد في الجهة الأخرى. قال الشاعر الحكيم: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لذلك اتصفت الشريعة بهذه الصفة العظيمة أنها شريعة الوسط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حكيم من حكماء الأمة في كلمات كثيرة له، فيما رواه ابن المبارك وابن أبي شيبة ورواه اللالكائي في أصول أهل السنة، قال كلمة جميلة للأمة يستعملها أهل العقيدة ويستعملها الإنسان البسيط في حياته. من جوامع كلمة قال: عليكم بالنمط الأوسط، عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه الغالي وينظر إليه الجافي، أو كما قال رضي الله عنه، يعني اهتموا بالنمط الأوسط لأنه هو القدوة. الوسطية والاعتدال هذه كلمة نقولها تستعمل في أنواع شتى من الكلام وإلى آخره، كلمة عظيمة. لماذا؟ لأن الحياة، استمرار الحياة بأمن وطمأنينة وسلام كما أرادها الله جل وعلا، تحتاج إلى شيء يقبله الإنسان، يقبل أن يعيشه. الإنسان ما يقبل أن يعيش في شيء في غلو جدا، ولا يقبل أن يعيش في تسيب جدا، يقبل أن يعيش في وسطية. هذه الوسطية هي الكمال. إن ذهب إلى التساهل وإلى التسيب استغفر ورجع إلى هذا النمط الأوسط، وإن ذهب إلى الغلو وجاز له الانفعالات وجاز له الغلو في الأمر ومجاوزة الأمور حدها، فإنه ينظر ويرجع إلى الوسط. فإذا تكثير النمط الأوسط خاصة في الجامعات، تكثير النمط الأوسط والقدوات، بناء القدوة بالنمط الأوسط، هذه مهمة للطلاب في أمنهم الفكري، لأنه يجعل هناك قدوة متوسطة، يراه يرعى مصالحه الأخروية والدنيوية، يراه عاقل، يراه في سلام وطمأنينة، ويرى تعامله، ويرى أنه بعيد عن التساهل، يراه واعيا، يراه غير ضعيف في بنيته العلمية ولا بنيته النفسية، علاقته بالناس جميلة وعلاقته بربه أجمل، فيكون قدوة. هذا الشباب والشابات إذا رأوا القدوات كانت لهم مثال مختصر للاتجاه إلى الطمأنينة وإلى الأمن الفكري. الوسيلة الثانية أهمية القيم. نريد أمن فكري، يعني سلام في النفس وفي العقل، سلام في الداخل من المنازعة لما يفسد العاطفة ويجعلها تختل في النظر إلى الأشياء وتنجرف إلى الأشياء، إلى أشياء إما هنا ولا هناك، يعني طرف الزيادة أو طرف التساهل الكبير. نحتاج إلى قيم. الإسلام جاء بالقيم، والقيم تسمى قيم، يعني صفات لها قيمة مهمة، صفة لها قيمة، وتسمى أيضا الأخلاق، الأخلاق بمفهومها العام، وهو الخلق الذي ينطبع في نفس الإنسان حتى يكون كانطباع الخلق على صورته. خلق الإنسان هو صورة النفس، وأعضائك هي صورة البدن. الخلق هو صورة، وهي القيم. فالقيم هي الأخلاق ذات القيمة. ونعرف أن هناك بحث فلسفي بحثه فلاسفة اليونان، وبحثه فلاسفة الشرق الهند وإلى آخره، بحثوا في موضوع القيم أو موضوع الأخلاق. ما مرجع هذه القيمة؟ ما مرجع الأخلاق؟ الأخلاق يعني الصفات المحمودة، من صفات الأمانة وصفات أداء الحقوق، ومن صفات الشجاعة وصفة الكرم وصفة الغيرة وصفة العدل، وصفات التي هي قيم كان عند العرب بعض منها، وجاء الإسلام وزاد أشياء أخرى، فصارت الأخلاق قيما. ومرجع هذه القيم في الشريعة النص، القرآن والسنة والهدي النبوي، وأيضا مرجعها العقل. أما عند الآخرين سواء من فلاسفة اليونان المتقدمين أو فلاسفة أوروبا المتأخرين، وهي التي الآن يجرى عليها الكلام في مؤتمرات الفلسفة وإلى آخره في كل مكان والكتب، أن مرجع الأخلاق والقيم هو العقل فقط. وعندنا أن العقل مصدر، ولكن الأكثر هو الذي جاء به الوحي، القرآن والسنة، لأن الإسلام جاء لتقوية المسلم في نفسه، في صورته النفسية وفي صورته البدنية. لماذا المسلمون قاتلوا وجاهدوا وتساقطت الأمم في ظرف بسيط. لماذا أمة الإسلام في أقل مدة في أمة من الأمم في العالم في التاريخ امتدت في 100 سنة أكثر مما امتدت أي أمة في 100 سنين؟ لماذا؟ لأنه تكامل فيها البناء الروحي والبناء الجسدي، تكاملت فيها القيم والأخلاق، وتكامل فيها البناء الجسدي، تكامل فيها حب المبدأ وحب العقيدة وحب مصلحته في الحياة الدنيا. فلذلك في الدولة الأموية قبل 100 من الهجرة وصل المسلمون إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى الصين شرقا في 100 سنة. الدول اللي قبلنا فارس في 300 سنة، الفرس، الروم في 300 و400 سنة، وسعوا إلى أقصى حد وسعوه في رغبتهم في التوسع الحضاري أو التوسع السيطرة ومد النفوذ. لذلك القيمة مهمة جدا في إحداث الأمن. ليش؟ لأنها وقاية، القيم وقاية تجعل النفس والعقل في وقاية وحراسة من أن يأتي أحد ويتعدى عليه. لذلك درس القيم مهم في الجامعات، مهم، لأنه وسيلة من وسائل الأمن الفكري غاية في الأهمية. تأكيد على القيم، قيمة الصدق، قيمة الوفاء، قيمة الحب، حب إخوانه، قيمة السلام، وهكذا الأخلاق التي تكون النفس التي لا نراها، الروح والنفس تكون لها صفة صامدة، مثل صاحب القوة البدنية يكون قوي لا يمكن لأحد يعتدي عليه، كذلك صاحب النفس السوية الكاملة يكون كاملا لا يمكن أن يخترق، عنده أمن، أمن كامل في فكره وتفكيره. هنا سؤال وهو في صميم موضوعنا، وهو أن ندرس منهج وأصول لكل العلوم، في العلوم الدينية في التفسير ندرس أصول التفسير، وفي الحديث ندرس مصطلح الحديث، وفي الفقه ندرس أصول الفقه، وفي اللغة العربية ندرس النحو والبلاغة إلى آخره. فلكل شيء هناك منهج يجعلك تأتي لهذا العلم متوازنا، تدخل فيه على أصوله، لا تتلقاه هكذا، تدخل فيه على أصوله. كذلك العقل وضع له أرسطو والفلاسفة اليونان شيء اسمه المنطق. لماذا؟ لأنه يريد يشتغل بالفلسفة، وجد أن الفلسفة يمكن يدخل فيها ويخطئ، فوضع قواعد تعصم عقله وفكره من الغلط في التفكير الفلسفي في أنواع الفلسفة المختلفة، فلسفة الطبيعيات وفلسفة الهندسة وفلسفة الموسيقى وفلسفة ما وراء الغيب وهو إلى آخره. لكن التفكير عندنا عند أهل الإسلام تفكير، أنت تجلس تفكر، تتلقى مقطع، تقرأ في كتاب، تقرأ في جريدة، تسافر، تلتقي بشخص، هذا التفكير ألا يحق لك أن تضع له منهجا؟ لكل مرة بتوازن في التفكير بغير المرة اللي قبلها، كل مرة بتفكر بطريقة وبتحلها بطريقة جديدة بدون منهج، لا بد من وضع المنهج للتفكير، وهو أهم من المنطق لعلوم الفلسفة. لماذا؟ لأن التفكير يحتاجه كل أحد، أما الفلسفة فهي صناعة النخبة من الذين يشتغلون بالفلسفة. أهل الإسلام نخبتهم العلماء، وأصحاب العقل الرصين وأصحاب الحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة. فالمنهج في التفكير يجعلك حكيما. الحكيم ما هو؟ هو الذي يضع الأمور مواضعها. يعني لما يأتيك أمر ما تذهب بالشطط يمين ولا تذهب بالشطط يسار، عندك نظرة يقول فلان حكيم. لماذا؟ لأنه يضع الأمور مواضعها، يعطي الحقوق كما هي، يحكم على الأشياء كما هي، لا يبالغ، لا يتأثر، عنده مناعة، غير منفعل. إذن يحتاج إلى منهج. هذا المنهج يحتاج إلى ندوات، يحتاج إلى مزيد إلقاء الضوء عليه، لأنه قد يكون الواحد في نفسه يضع منهج، لكن نحتاج إلى خبرات تضع المنهج العقلي في التفكير. يعني كيف تضبط تفكيرك من الخطأ. منهج التفكير ما خلاصته؟ وهو دعوة لأساتذة الجامعة، وهم على قدر كبير في وعي مدرك هذا الكلام. المنهج هو وضع ضوابط تقي الفكر من الغلط. كيف؟ يعني عندنا الآن إشاعات في كل مجال، إشاعات تتعلق بالأشخاص، إشاعات تتعلق بالدولة، إشاعات تتعلق بأمور كثيرة في الحياة، تارة يبثها من لا يعي، تارة يبثها مقلد، تارة يبثها مغرض. هل كل مرة بيكون لك ميزان في تمييز هذه الإشاعات؟ الإرجاف يأتي إشارة بسيطة له. هل تحتاج كل مرة؟ أم نحتاج إلى وضع منهج في التفكير؟ لابد من وضع منهج في التفكير. المنهج في التفكير أنا سأضع اجتهاد ضعيف، أضع بعض العناصر التي تفتح الباب أمام منهج العقل في سلامة التفكير فيما حوله. مقدمات. أولا، مهم أن تفرق بين العقل والعاطفة. العقل يدلك على أشياء، والعاطفة تذهب بك إلى أشياء. صراع العقل مع العاطفة رعاه القرآن، رعاه القرآن كثيرا والسنة، لأنه تمييز بين نوعي قوة تخاطبك وأنت تفكر. عاطفة قوية تحتم عليك أن تفكر بهذه الطريقة، وعقل يعقل، يعني يحبس، يجعلك تتراجع في أنك تمضي في هذا الأمر أم لا تمضي. فإذا الصراع بين العاطفة والعقل هو صراع كبير، خاصة في هذا الزمن اللي فيه أمور لا حصر لها توجب على الناس أن يكون عندهم صراع بين العاطفة بين العقل، وأن يكون عندهم قلق بين العقل والعاطفة، لا يعرف أين يتجه وكيف يفكر. فالعاطفة تقول له الظلم مرفوض، وكيف أصبر، وكيف وكيف وكيف، والعقل يقول له مصالحك العليا تحتم أن لا تنساق وراء هذه العواطف التي ليس من ورائها شيء. العاطفة تقول لك اذهب إلى هذا الطريق، والعقل يقول هذا الطريق لا أعرف آخره، وما لا أعرف آخره بيقين فلا يصلح أن أمشي في أوله. وهكذا من أنواع الصراع، صراع الأفكار الذي يكون فكرة العاطفة تودي إلى اتجاه وفكرة العقل تودي إلى اتجاه. هناك أيضا ثنائيات تسهل عمل منهج للتفكير، أذكر منها أشياء. أولا الطاعة في المطيع يعني في الشخص الواحد تكون ويكون مع الطاعة معصية، هذا منهج مهم في التفكير، أن لا يتصور أحد أن هناك مطيع كامل لا معصية فيه، لا يوجد، أو هناك عاص يعني مسلم عاص لا خير فيه البتة، لا يوجد إذا كان مسلما حقيقة لا يوجد. فإذا هناك طاعة وهناك معصية، تحتاج منك إلى وضع منهج في التفكير في كيف ننظر إلى الناس بطاعتهم ومعصيتهم، أو بالتفكير أو بالكلام العصري بإيجابياتهم وبسلبياتهم. فأنت تتوهم أنك وأنت تفكر ستتعامل مع إيجابية محضة، لا يوجد، أو تتعامل مع شيء لا سلبية فيه، لا توجد. كيف لا سلبية؟ يعني تقول والله هذا ما أقدر أنا أذهب لهذا لأنه ممكن يصير كذا، ممكن يصير كذا. طيب إذا كان ممكن أن يكون كذا وكذا من السلبيات التي تضرك، تنظر لها وتضخم هذا في منهج تفكيرك بعاطفتك، ثم لا تسلط العقل بالتفكير على ما هو الأرجح، هي وجود الأشياء الأخرى أم هذه السلبيات. فالذي يذهب إلى ناحية واحدة من التفكير في النظر إلى السلبيات دون أن ينظر في الإيجابيات ويفصلها، هنا يقع في أول خطوات الخلل في التفكير. هنا إذا تعارضت السلبيات مع الإيجابيات في شيء ما، كيف تفكر؟ لابد أن نغلب الإيجابيات، لأن الإيجابيات وجودها في الحياة أهم من السلبيات. كونك أن توجد حالة إيجابية حتى لو كان معها سلبية أهم من أن نقول لا نوجد شيء لا إيجابي ولا سلبي، ما نبغاه كله. لا، الذي جرى عليه العمل، عمل أمة الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم، أننا نعمل بما فيه طاعة لله جل وعلا، وما فيه إيجابية، وما فيه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيه مصلحة لنفسك ومصلحة لأسرتك ومصلحة لوطنك ومصلحة لدولتك ومصلحة لأمتك، تمشي فيه بإيجابياته. وإذا كان فيه سلبيات فهذه السلبيات تقدر بقدرها، لأنه لا يوجد مطيع بلا عصيان، لا يوجد إيجابية بلا سلبية. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا منهج في التفكير. الذين اصطفينا من عبادنا، الله جل وعلا يقول الذين اصطفينا من عبادنا، منهم اصطفاهم الله، اصطفاهم الله بالتوحيد، اصطفاهم الله جل وعلا بالإسلام، اصطفاهم الله جل وعلا بحمل الكتاب. لكن هؤلاء ليسوا كملة، ليسوا كاملين، منهم ظالم لنفسه يعني عند السلبيات قليلة ولا كثيرة، ومنهم مقتصد توازن عند السلبيات والإيجابيات أو الطاعة والمعصية، ومنهم سابق بالخيرات، هذا قائد، قائد في الخير، قائد في الطاعة، قائد سابق بالخيرات بإذن الله. لكن كلهم داخلين في المصطفين من عبادنا، في المطيعين. أيضا من معالم التفكير، من معالم التفكير، من معالم منهج التفكير في الثنائيات التي ذكرت، أنك لا ترهق نفسك في طلب الكمال. فالمطلوب منك هو النجاح، المطلوب منك أن تكون ناجحا لا أن تكون كاملا. الله جل وعلا فضل بين الرسل، قال جل وعلا: تلك الرسل، في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني الرسل متفاضلون، فالناس كذلك متفاضلون. فلا علاقة بين هاتين الثنائيتين النجاح والكمال. تكون ناجحا، نعم هذا منهج التفكير الصحيح. لا بد أن تكون كاملا، غلط. تقيم الأشياء على أن تكون كاملة، وما دام ما كانت كاملة فغير مرضية، خطأ في منهج التفكير. تقيم الأشياء عند أن تكون إلى الصلاح أكثر، إلى الإيجابية أكثر، إلى النفع أكثر. ولو لم تكن كاملة، إذا صار كمال نعمة كبيرة، لكن في الحياة الكمال عزيز لا يكون. الكمال في الإخلاص عزيز، الكمال في الطاعة عزيز، الكمال في أداء المسؤوليات عزيز، الكمال في أداء الأدوار النافعة عزيز، الكلام في الشعور بالقيم وامتثالها عزيز. إذن فهناك انفصال حقيقي ما بين رؤية النجاح ورؤية الكمال. هذا منهج في التفكير مهم. إذا وضعه الإنسان وفرع عليه ودرب نفسه عليه، سيحل إشكالات كثيرة من أول وهلة، وسيقيه من الخلل النفسي الذي ينتج عنه عدم الأمن الفكري في نفسه وفي عقله. إذن أكون ناجح، طيب، لكن ما أقدر أكون كامل، هذا اللي أعطاني الله، لكن اجتهدت على أن نكون ناجحا، ناجحا في نفسي، ناجحا في أسرتي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في تعليمي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في وظيفتي، ناجحا في علاقتي بوالدي، ناجح في علاقتي بمجتمعي، بدولتي، بمن حولي. أن أكون كاملا ليس شرطا، ليس شرطا وليس مطلوبا، لأنه الوجود النافع يكون بالنجاح لا بالكمال. من المنهج لابد تفرق بين الحقيقة العلمية وكلام المتخصصين. يعني من المنهج، منهج التفكير، أن تفرق ما بين الإسلام وكلام علماء الإسلام، تفرق ما بين الإسلام وما بين أهل الإسلام، تفرق ما بين الإسلام وما بين فعل أهل الإسلام. الإسلام حرم الاقتتال، الصحابة اقتتلوا، ففرق ما بين الإسلام المطلوب وما بين الذنوب التي تقع من العباد حتى لو كانوا صحابة فاقتتلوا بينهم. فترجع بمنهجك للتفكير في الصواب إلى المطلق الذي تحرص على وجوده، وتنزه الدين من أن يكون في أوامره التي أمر الله جل وعلا يدل عليه أفعال الناس أو أقوالهم، أقوالهم قد تقرب. لذلك العلماء منهم من يحسن الكلام على الدين ويجلو الشبهات عنه ويبينه، ومن الدعاة من يحسن الكلام عن الدين وبأفعاله يحبب الناس في الدين وفي الإسلام وفي السنة وفي الخير، ومنهم من يكون متدينا ومطيعا ولكن لا يحسن هذا الدور. فإذا هناك فرق ما بين العلم والمتمثل بالعلم. فأنت إذا رأيت الناقص في التمثل بالعلم، فهنا العلم الشرعي صورة، يعني مثال، لكن العلم بيأتي أفصل لكم في أنواعه. لكن إذا رأيت النقص فانسب النقص له، لتفكيره، لقدراته، لحالته النفسية، لفعله، لتربيته، لنشأته. فيه ناس ما يفهمون الإسلام أو يفهمون الإسلام على نحو ما، لأن نشأته أدته إلى أن يفهم الإسلام على نحو ما، لكن نحن ننظر إلى ما كان عليه أهل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، وما جاء في القرآن والسنة بوضوح. السياسي والسياسة، هل كل سياسي تكلم في السياسة أصاب السياسة نفسها؟ لا، تكون السياسة تذهب شيئا والسياسي يتكلم في شيء آخر. ولذلك في منهج التفكير أن الأخبار السياسية لا تعني السياسة، الأخبار السياسية لا تعني السياسة، التصريحات السياسية لا تعني السياسة، فالسياسة قد لا تقال، قد تكون في الخفاء، قد لا يكون مصلحة في إظهارها. فإذا تقييمك للأشياء في فكرك في منهج التفكير ألا تربط بين الشيء وبين أصله. السياسي يتكلم ويتكلم يريد يصرف النظر يمكن إلى شيء، لكن السياسة في نفسها ترجع فيها إلى ثوابتها وإلى يقينياتها. أما هذا الحدث الواحد في كلام السياسي يعني كعلم، أو في كلام الجغرافي، أو في كلام المؤرخ، أو فقد يكون نتيجة شيء. المؤرخ والتاريخ، تتسمع مؤرخ يؤرخ وهناك تاريخ، في تاريخ يقيني وفي تفاصيل، في تاريخ يقيني وفي تفاصيل. التاريخ اليقيني معروف اجتمع عليه الناس إلى آخر، لكن التفاصيل حدث كذا وقال كذا وقيل كذا إلى آخره، ويأتي مؤرخ ويأتي بالتاريخ لينصر وضعا ما في وقت ما. نعرف أن التاريخ يصاغ بحسب الأزمنة وبحسب الأوقات وبحسب مصلحة أهل المصالح. التاريخ العباسي، التاريخ الأموي دون في الفترة العباسية فصار فيه الكثير مما لا يعقل، لا يعقل. يقول لك امتلأت المدينة بالجواري والمغنيات في الأسواق، وذلك بفعل بني أمية الذين كانوا وكانوا وكانوا. متى جاء الخبر؟ في عهد العباسيين. ما يكون. فإذا يكون هناك تمييز بين التأريخ وبين قول المؤرخ. فهناك في التاريخ يحتاج الرجوع إلى اليقينيات، الرجوع إلى الثوابت، الرجوع إلى القواعد. طيب، هذه معالم يسيرة في المنهج، منهج التفكير العقلي الذي هو من أسباب تحصيل الأمن الفكري للفرد، ثم الأمن الفكري للمجتمع، ثم ما يلي ذلك من آثار إيجابية. من الآثار الإيجابية أن يكون هناك سلام، محبة، إنتاج، عبادة لله جل وعلا على الوجه الذي يرضي، ثم السعي في الدنيا على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه صلاحنا في ديننا وفي دنيانا، وأن يجعل قلوبنا نقية وعقولنا سليمة مصيبة، وأن يمن علينا بالتعاون على البر والتقوى، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، وأن يمنحنا نفسا سخية وقيما رضية نقترب ونزدلف بها من رضوان الله جل وعلا. اللهم وفق الحاضرين جميعا ذكورا وإناثا لنيل ما يتمنون، وارزقهم الصلاح في دينهم والصلاح في دنياهم، ومن عليهم بقوة الوعي والفهم والالتزام بما فيه مصلحتهم في الدين والدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين لما فيه قوة بلادنا وقوة عقيدتنا وقوة ديننا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أين أنت؟ ما شاء الله عليك بالدقيقة ثلاث، ما أعطاني خمس دقائق ولا شيء، ولا والله أنك صعب، أكيد الطلاب اللي عندك ما ينجحون يا.
شكر الله لما عليكم، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. تفضل. وردنا سؤال من الدكتور فايز عميد كلية العلوم والآداب، يقول: يعلم معاليكم أن المملكة العربية السعودية تعيش أزهى عصورها، وأن التقدم في المجال التقني يشاد به على مستوى العالم، وقد أثبتت الدراسات شدة تعلق الشباب والفتيات ممن هم في سن المراهقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصل استخدامهم لها بما يزيد عن 8 ساعات يوميا. وعلى الرغم من إيماننا بالدور الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك ممن يعملون خلف أو ممن يعملون في الخفاء هدفهم هؤلاء الشباب والتأثير على أفكارهم لإيذاء أنفسهم ومجتمعهم، مما صنع شبابا يعادون الدين والمجتمع وولاة الأمر. معالي الشيخ، ما هي النصيحة التي يمكن أن تسديها لأبنائك وبناتك في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم؟
لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي هجوم قوي علينا، هذا لا شك، وليس على الشباب والمراهقين، حتى على الكبار. الكبار صاروا ينشغلون بالساعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وينتقل ما بين تطبيق إلى تطبيق وبين برنامج إلى برنامج إلى آخره. لكن الواقع فيه صعوبة وفيه قوة. كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ لابد أيضا من وضع حد تمشي من خلاله، أن نقول لا قاطع وسائل التواصل الاجتماعي، هذا خيال. أن نقول أن وسائل التواصل الاجتماعي اذهب إلى الفائدة منها وإلى آخره ولا تتأثر بغيرها، أيضا خيال. هو الواقع من يأتي وسائل التواصل الاجتماعي الجيد الواعي العاقل سيأخذ المفيد وسيناله غبار الضار وغير المفيد، وسيؤثر عليه. أقل ما يؤثر عليه الضار منها في العاقل، في العاقل والصالح واللي عنده، أقل ما يؤثر عليها أن يجعله في خلل عن الكمال أو عن الرقي بنفسه، ثم يطول المسألة إلى أن توقعه في تضييع عمره ووقته إلى آخره. لكن الواقعية مهمة، وهي أن يضع المرء لنفسه، يعني الرجل أو المرأة، يضع الرجل والمرأة لنفسها وقت. هذه الواقعية بالتجربة، واقعية تقول معليش أنا ما أقدر أتخلى عنها، لكن سأخذ وقت. وقت كيف؟ بأخذ كل يوم ساعتين، لن أزيد عليها. الإحصاءات تقول الإنسان السعودي رجل أو امرأة يصل في متوسط إلى 7 ساعات، الإحصاءات اللي نشرت في تعاطيه مع وسائل التواصل. 7 ساعات، هذا زمن طويل مضر حتما. ما يطالعه من الصواب فيها مختلط بشبهات، ومختلط بمواقع فيها ضرر ديني، يعني في العقيدة وفي الشبهات، وفيها مواقع فيها في الإشراك وفي عبادة الشيطان، وفيها وفيها وفيها. صحيح أن نظام التطبيقات معتمد على الخوارزميات، وهي أنه كلما طلعت على شيء جاءك مثله، فأنت المسؤول. يعني هذه تحتم عليك المسؤولية، يعني أنك جاءك الشر ما هو هم اللي جاءوا، أنت تستطيع أن تحصره فأنت محاسب عليه. فهنا صحيح أنك لو عملت بهذه الطريقة، لكن سيأتيك الأشياء التي هي غير جيدة لابد تعتني. هناك في بعض التطبيقات هذه فيه إمكان الحذف، يعني أن تكتب غير مهتم لازم تحاسب نفسك، هذا منهج مهم، غير مهتم، بحيث تضيق على نفسك الزمن، وتضيق على نفسك الخطأ، وتكثر الفائدة. تضيق الخطأ تقلله وتكثر الفائدة، إذا استطعت فأنت على خير. أما ما فيها مما يؤثر على الشباب والشابات من أصناف ما ينتجه البشر من نافع وضار ومن خير وشر ومن كريم ومن غير كريم، فهذا لا شك مؤثر بقوة. والناس الآن يصنعون عبر وسائل التواصل، لا يصنعون عبر المدارس ولا عبر الجامعات ولا عبر الأسر، يصنعون عبر وسائل التواصل. فلا بد من عناية بهذا الأمر ووضع مناعة ذاتية ومنهج ذاتي من الشخص كيف يتعامل معه. الإدمان عليها مضر، مضر، يجب أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة صحيحة، وخاصة الطلاب والطالبات واللي في العمل يسهر ويترك عمله، يقوم مبكرا، يقوم تفوته صلاة ويقوم لعمله وهو تعبان إلى آخره، ولا يأتي على طاولة عمله بدل ما ينتج كل شوي يفتح إلى آخره. هذا فيه ضرر، تلو ضرر تلو ضرر. فإذا لابد من تضييق الضرر وتكثير الفائدة، وعماد ذلك تقليل المدة بحزم. أنا سأنظر ساعة ساعتين بحسب المواقع اللي يتابعها أو ما يأتيني من رسائل. بس إذا الواحد ذهب إلى غيره فهو يحتاج من المربين ومن الجامعات إلى وضع النشرات ووضع الرسائل ووضع التطبيقات التي تزاحم وتكون نافعة. أعان الله الجميع. هذا من الوسائل التي تضر بالإسلام والقيم والولاء ضررا كبيرا.
لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشاب؟
احنا اللي محضر الأسئلة ولا جايتك
في عندي هنا الواتس؟
بالواس بغيت أشك فيك
يا. ما يمحضر
الأسئلة.
ما هي نصيحتكم لشاب أصيب بلوثة فكرية في عقيدته؟ كيف ننصحه والطريق لذلك؟ بارك الله فيكم.
يعني التأثر العقدي لا تتساهل فيه، لا تتساهل فيه، فيه يقين وفي احتمال، فيه مجمع عليه وفي مختلف فيه، في يقين وفي احتمال. في واحد يذهب يقول لا هذا صح هذا صح، طيب هذا احتمال ولا يقين؟ يقول لا احتمال، هذا قال كذا، أنا أرجح كذا، أنا أختار كذا، هذا فيه كذا، هذا المذهب كذا، هذا طيب. اليقيني، اليقيني هو أين؟ ف احنا ما نبحث في الردود وما نبحث في العقائد المفصلة وكذا، كنظرة بدائية في المنهج، في المنهج في تلقي الخلافات، أين اليقين وأين غير اليقين. يعني مثلا نأتي في مباحث تتعلق بتوحيد العبادة، يأتي ناس يقولون لا بأس من بناء القباب ووجود التوسلات والاستغاثات بالأولياء وإلى آخره، حتى لو لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول حتى لو لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بها من العلماء فلان وقال بها فلان وقال بها فلان إلى آخره. إذن هو في كلامه قسم الكلام إلى يقيني وإلى احتمالي. فإذا كان كلام العلماء قالوا نقول هو احتمال يكون صح ولا غير صح، ما نبغى نبحث في الاحتمال. لكن كمنهج أولي لا تذهب إلى الاحتمال، لأن هذا فيه موت بكرة وأنت على عقيدة غير اذهب إلى اليقين، فاجعل حياتك بحث عن اليقين. اليقين هو اللي جاء في الكتاب والسنة وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء، هذا ما فيه كلام. والله أنا ما أبغى أدخل في تفاصيل، هذه التفاصيل ما تنفعني أنا، وين وش كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وش كان في زمن الصحابة وكذا، خلاص أنا بمشي عليه. قال إنها الصفات، صفات الله جل وعلا لازم نأولها. ليش؟ متى بدأ التأويل؟ كان صحيح التأويل بدأ بعد عصر الصحابة، لكن هو اللي لازم العقل. طيب ليش ما نكون زي عصر الصحابة 100 سنة الأولى؟ ليش ما نكون في 100 سنة الأولى؟ ليش نروح إلى شيء حدث بالمئة سنة الثانية فكري؟ فإذا الاتجاه الأول في التفكير لغير المتخصص للشيء الواحد اللي ما يبغى يتأثر، ابحث عن اليقين. اليقين هو اللي كان في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كذلك في مسائل البدع، كذلك في مسائل العبادات المحدثة، مثلا يدخل في عبادة وإلى آخره. يعني مثلا الرجبيات، جاء واحد يقول والله الرجبيات وفيها، طيب الرجبيات جاءت في الزمن الأول أو أحدثت استحسانا؟ قال لا، أحدثت استحسانا، لكن هي بدعة حسنة وفيها. خلنا في اليقين، هذا المنهج التفكير الابتدائي في ذلك لمن لا يتمكن من معرفة الصواب من غيره. والمواقع كثيرة توحي بالشبهات وتوحي بذلك في الناس.
ختاما، باسمكم جميعا نشكر معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على حضوره وتشريفه لنا في جامعتنا، جامعة المستقبل، جامعة جدة. وكذلك أشكر حضوركم وأشكر الزملاء والزميلات الذين عملوا معنا من خلف الكواليس. وكذلك يعني أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات المباركة أن يتقبل من معاليه مجيئه إلينا، ويعني اقتطاعه جزءا من وقته من أجل الجلوس معكم والأنس بكم. ونلقاكم في ملتقيات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله بالآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غد الوجوه وزين كل ملاء. نجدد الترحيب بكم في جامعة جدة، ونسعد بتشريف معالي الشيخ صالح آل الشيخ وتقديمه لهذه المحاضرة. والآن نبدأ بتوجيه الله هذه المحاضرة، ويقدم لهذه المحاضرة سعادة الدكتور مرسان المحماني، فلنبدأ بعون الله وتوفيقه.
الحمد لله الذي كان من عباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، في هذه اللحظات وبرعاية كريمة من معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميداني حفظه الله، يسرنا أن نستضيف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. فأسرة آل الشيخ تعود إلى الإمام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وفي هذه الأثناء وباسم وحدة التوعية الفكرية يسرنا أن نستضيف شخصية علمية إدارية سياسية حكيمة على مستوى الدولة، وهو وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وقد عرف معاليه بسعة العلم والخبرة الإدارية الكبيرة، ولا يستغرب هذا، فهو سليل أسرة علمية تولت العمل العلمي والإداري في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. ولذا فإن الجامعة تتشرف
باستضافة معالي في هذا اللقاء القيم بعد أن أسعدنا معالي بلقاء العلم الذي عقد بالأمس في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، كلنا آذان صاغية إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإني في فتحة هذا اللقاء الذي سرني ورأيت فيه إضافة لي بحضوري في هذه الجامعة التي يمثلها لي
قادة العلم والفكر والتربية لأبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي بأجمع. مسرور أن أكون بينكم، وأزجي شكري لأخي الكريم معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان على دعوته الكريمة لي أن أشارك في هذا اللقاء مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والطلاب والطالبات. كما أني أشكر لأخي الدكتور ماجد السلمي المشرف على وحدة التوعية الفكرية في جامعة جدة على متابعته وحرصه على إتمام هذا اللقاء على أكمل وجه، ولأخي المقدم مني الشكر والتقدير. أيها الإخوة، اختارت الجامعة هذا العنوان أثر العلم الشرعي على الأمن الفكري، ولا شك أن الأمن الفكري مطلب عظيم من المطالب الدينية والدنيوية، لأن الأمن الفكري يمثل السلام الشامل الذي يغشى النفس، يغشى المفرد، يغشى الإنسان في نفسه، ويغشى الأسرة، ويكون في المجتمع، في كل بيئات المجتمع، في البيئات التعليمية وفي المحاضن التعليمية وفي بيئات العمل وفي تحركات المجتمع وفي علاقة الأفراد بعضهم ببعض. الأمن الفكري موضوع مهم. الأمن الفكري له اهتمام خاص في كل الذين يعانون، كل الذين يعتنون بقوة المجتمعات، المجتمعات المنتجة في العبادة والقرب من الله جل وعلا، الإيجابية مع ربها جل جلاله، المتعبدة لله، ثم المنتجة للمجتمع في فائدة المجتمع بأنواع التأثير والإنتاج، سواء في سوق العمل الإنتاجي أو في التربية أو في التأثيرات المختلفة التجارية أو السياسية أو الإعلامية إلى آخره. هذه كلها لا بد فيها من فكر آمن، يعني من أمن فكري حتى تكون الطاقة متجددة ومنتجة بدون منغصات. لذلك اختيار هذا الموضوع جميل، وأهل الاختصاص يعرفون الأمن الفكري أن الأمن متنوع، منه أحد عناصره الأمن الفكري بأن الأمن الفكري هو حالة السلام والاطمئنان التي تكون في قلب الفرد أو عقله، والتي تكون في أعضاء وأفراد الأسرة، والتي تكون في أفراد المجتمع في علاقاتهم ببعضهم لبعض، وفي علاقاتهم بدولتهم، وفي علاقاتهم بمصالحهم. حالة الاطمئنان هذه التي لا يكون معها منازعات عاطفية، ولا يكون معها تشويش عقلي وقلق، يعني على المصالح، منازعات عاطفية يعني على المصالح، مصالح الفرد في حياته، ومنازعات عقلية وقلق عقلي في مصالحه، مصالح الفرد في نفسه، هذه حالة الطمأنينة، هذه تسمى أمن فكري، وهي حالة السلام التي أراد الله جل وعلا أن تكون بين الناس. لذلك شعار الإسلام في العلاقات بين الأفراد الذين يمثلون المجتمع ويمثلون في مجموعهم الأرض ويمثلون في مجموعهم الدولة، العلاقة بينهم السلام عليكم، يعني أفشوا السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العلاقة بينكم هي علاقة سلم وسلام، يعني علاقة طمأنينة. علاقة الطمأنينة بين الأفراد، علاقة الطمأنينة في الأسرة، علاقة الطمأنينة بين الأفراد والمجتمع، بين الأسرة والأسرة في ارتباطات الأسرية والقبلية وإلى آخره، هذه تحتاج إلى خطوة قبلها، وهي سلامة القلب، سلامة العاطفة، وسلامة العقل من أن يؤثر عليه بما ينزع هذه الطمأنينة. لذلك نرى أن هذا الموضوع حساس ومهم، وهو ليس موضوعا شرعيا فقط، بل هو موضوع له صلة وثيقة بحياة الناس وبسعادة الناس وبالسلم الاجتماعي وبسلام الناس وبعلاقة الإنسان بربه ثم بالإنتاج العام. حالة السلام هذه الطمأنينة، حالة الأمن الفكري، هي تنتج إذا كملت تنتج مواقف إيجابية. لماذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ لأن نتيجة الأمن الفكري، السلام الفكري، السلام القلبي، السلام العقلي، أن ينتج مواقف إيجابية، يكون إيجابيا، يعني الإيجابية كلمة عصرية في علم الاجتماع لا وفي الدعوة، لكن معناها أن يكون مؤثرا التأثير الصالح الذي يجلبه لنفسه ويجلبه للآخرين. لذلك قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا في البر والتقوى تنتج الطمأنينة وتنتج الأمن بأنواعه، والعدوان على الإنسان في عقله، العدوان على الإنسان في نفسه، في مشاعره، في حقوقه، ينتج حالة من عدم السلام وعدم الطمأنينة، يعني عدم الأمن بأنواعه الذي منها الأمن الفكري. الأصل في الأمن بأنواعه الذي منه الأمن الفكري، الأصل فيها هو قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال إن الأمن المراد الذي يبحث عن الأمن له طريق، فبين الله جل وعلا أن طريقه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن عندنا هنا في الآية في سبب وفي نتيجة. السبب هو الإيمان وعدم الظلم، الإيمان وترك الظلم، الإيمان الذي لا يلبسه ظلم، والنتيجة الأمن والهداية. الظلم منوع متنوع، إذن سينتج عنه، والإيمان درجات، إذن سينتج عنه بالضرورة، مدام هذا هو السبب سينتج عنه بالضرورة أن يكون الأمن والهداية متنوعة ودرجات، لأن الشيء إذا اعتمد على غيره اعتماد الأسباب لنتائجها واعتماد المعلولات لعللها، فإنه يتوقف الثاني على الأول، تتوقف النتيجة على المقدمة. وهنا إذن الإيمان معروف واضح بين، لا نطيل الكلام فيه لأنه ليس هو موطن الاهتمام في المحاضرة. لكن الظلم، الظلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم قال أهل العلم إن الظلم يكون في حق الله جل وعلا بأن تسلب الله جل وعلا حقه أو لا تعطيه حقه بالاعتراف له بالوحدانية في ذاته في صفاته بتوحيد الربوبية، وأنه هو المدبر لكل شيء والخالق لكل شيء، وأنه هو المستحق، توحيد الإله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، دون البشر والآلهة والأوضاع والأحوال والكيانات إلى آخره، وأنه سبحانه وتعالى هو الواحد في أسمائه وصفاته. ثانيا الظلم في حق الرسالة، حق الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء ليتم علينا النعمة، ليتم علينا النعمة. ما هي النعمة التي أتمها الله جل وعلا علينا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي نعمة الإيمان ونعمة الأخوة، علاقة بين الناس، علاقة أخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون بأجمعهم العلاقة بينهم علاقة أخوة، ليست الأخوة في الإسلام هي علاقة أسرة، إنما المؤمنون جميعا إخوة. وهذا علو جدا في التفكير في العلاقات الإنسانية في المجتمع المسلم. لما كانت قائمة بقوة، قوية الأمة وقوية المجتمع، والأعراب والعرب الذين يسكنون السعف وبيوت الطين أزالوا ملك فارس والروم، لأنهم جسد واحد، ولأن معهم فكر، معهم عقيدة، معهم دين، معهم ما يصلحون به البشرية. فإذا الظلم في حق الرسالة، في حق الرسالة، ألا ترى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، الأكمل في جميع الجوانب، حتى في الجوانب الحياتية بالمفهوم الواسع للكمال وللاجتهادات الفقهية المتنوعة الشرعية. ثم الظلم يقع بين الفرد على نفسه، ويقع الظلم من الفرد على من حوله وعلى مجتمعه بالاعتداء عليهم في ذواتهم أو في أموالهم أو في حقوقهم، والاعتداء عليهم في حرياتهم، الاعتداء عليهم فيما يأمنون به في أنفسهم وفي عقولهم إلى آخره. يعني الاستعلاء على الخلق، الاستعلاء على الخلق هذا نوع من الظلم، استعلاء على الخلق لأجل الاستعلاء البشري على بشر، وليس بحق. الاستعلاء إذا كان بحق، حق شرعي، هذا له بحث آخر يليه القضاة ويليه أصحاب أداء الحقوق. لكن هو يستعلي، وهنا إذا استعلى اختل جزء من السلام والطمأنينة والأمن إلى آخر أنواع الظلم. الظلم يكون أيضا ظلم مجتمع لمجتمع، ظلم دولة لدولة، ظلم دين لدين، ظلم دين لدين. لذلك كان الإسلام أكثر، بل هو الدين الوحيد، الدين الوحيد الذي لم يظلم أحدا من أهل الأديان في عقيدتهم، من أهل الأديان التي هي أديان الأنبياء والرسل في عقيدتهم. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، أنبياء اليهود وأنبياء ونبي النصارى وأنبياء الأمم من قبلنا، نؤمن بجميع الأنبياء، لا نهضم أمة في نبيها. ولكن هم لا يعترفون لنا بنبينا، يعني كدين لا يعترفون لنا بديننا، فاليهود لا يعترفون لنا بديننا والنصارى لا يعترفون لنا بديننا، ما وإن كان بعضهم يعني قد يعترف. الظلم الواقع بين المجتمعات وبين الدول والآخر هذا يسبب حالة من عدم الطمأنينة وعدم السلام. لذلك جاء في هذه الآية ترتيب الأمن على عدم الظلم، فدعانا الله جل وعلا إذا أردنا لنا الأمن الكامل فلنبتعد عن الظلم بجميع أنواعه. الأمن النفسي والأمن الفكري يكون بأن نترك الظلم بأنواعه، فإذا كان هناك ظلم واقع فسيكون هناك بعد عن الأمن بقدره. لهذا قال الله جل وعلا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الفكري يعني السلام والطمأنينة الفكرية والنفسية أساسها ألا يقع بين الناس إلا السلام، ألا أساس الأمن الفكري ألا يقع بين الناس ظلم. فإذا مواجهة الظلم، مواجهة الاستعداء، مواجهة الاستعلاء، مواجهة التشويش، هذا جزء من أهمية هذا الموضوع. اللي يخالف الأمن والسلام والطمأنينة الخوف والقلق. الخوف يأتي للصدر، يكون هنا موطن الخوف وهو ابتلاء عظيم ومرض عظيم. والقلق، القلق من الأشياء يكون في الفكر في العقل. الخوف ابتلاء من الله جل وعلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف الآية، وقال جل وعلا في الآية الأخرى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الخوف صنعة، ولذلك الأمن يضاده الخوف، أمن وخاف، إذا خفت لم تأمن. إذن الخوف هو سلاح، يعني إحداث الخوف في الناس هو سلاح لسلب الأمن الفكري منهم، ولسلب الأمن العقدي منهم، ولسلب الأمن الديني منهم، ولسلب الأمن الاجتماعي منهم، ولسلب الأمن البدني في الأوطان منهم. فإذا الأمن الفكري في تداوله نبحث معه الخوف، كيف يحدث الخوف ومن يحدث الخوف وأثر إيقاع الخوف في الناس. نعرف أن صنيعة الحروب، حروب الدول من قديم هي الحرب النفسية، يسمونها الحرب النفسية، وهي الآن تدرس علم في الجامعات العسكرية ونوع من استراتيجية الحروب، أن توقع الخوف بالأعداء أو بمن تريد إضعافه. لذلك صار عندنا هنا الأمن الفكري متوجه إلى محورين مهمين، محور داخلي ومحور خارجي. الداخلي بيننا، وذكرنا لكم أنواع الظلم وإلى آخره وأهمية بث السلام وروح الأخوة وإلى آخره، ومحور خارجي اللي هو بث الخوف من عدو والحرب النفسية. النقطة الثالثة كفهم لمعنى كلمة الأمن الفكري هو نقاط التأثير على الإنسان في الأمور الروحية، في الأمور النفسية والعقلية. الإنسان بدن وروح، البدن صنعته ميكانيكية، يعني يعمل يعمل. روح الإنسان تتعلق بها العقل وهو آلة التفكير، ويتعلق بها القلب وهو الصدر اللي هو مكان العواطف. لذلك الأمن الفكري يحتاج في تحقيقه وفهمه إلى أمن قلبي وإلى أمن عقلي. الأمن القلبي بأن يكون القلب ليس فيه تردد في عاطفته وولائه لدينه، ثم ولائه لوطنه، ثم ولائه لدولته، ثم ولائه للكيان الذي مصلحته فيه أيا كان. فإذا جاء الخوف ضعف التركيز، ثم بعد ذلك يضعف الولاء، ثم يضعف الإنتاج، ثم هو يقضي على نفسه بنفسه ويكون سلبيا لا إيجابيا. فإذا الأمن الفكري يتوجه إلى قلب الإنسان وإلى عقله. قلب الإنسان بأن لا تهز عواطفه وانتماءاته ويقينياته. إذا رأيت الحروب النفسية تتوجه إلى إيمانك، هذه المقاطع التي ترى وفي وسائل التواصل وهذا الكلام الكثير الذي يجري، هو يراد منه حز هذا السلام الداخلي الذي يجعلك قوي الارتباط بأسرتك، قوي الارتباط بمجتمعك، في ظل قوة اعتقاد العقيدة والدين والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. إذن التوجه بالحرب النفسية يكون توجه للعقل والتوجه للقلب. لذلك الموضوع مهم، مهم جدا، لأن بناء النفس الإنسانية، بناء المسلم، بناء الذات بناء آمنا مطمئنا حتى ينجح في حياته وتكون حياته رضية طيبة، لابد أن يكون سالم القلب، سالم العقل، سالم القلب من الخوف وسالم العقل من القلق والشبهات. السلام كما ذكرنا مطلوب، واسم الله السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم، والسلام لفظ، لكن مؤداه أفشوا السلام يعني أفشوا قيمة السلام بين أفراد الناس. فأن يكون بعلاقتك بإخوانك، بأخواتك، بزملائك في العمل، في الدراسة، في إلى آخره، هي السلام. السلام يعني ما يكون فيه اعتداء، ما يكون فيه تعدي للحدود. تحاسب نفسك على أن تكون مثاليا قدر الإمكان في علاقتك بمن حولك، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. هذه القيمة المرتفعة في فهم الإسلام لإحداث الأمن الفكري، اللي يكون أن يكون هناك سلام حقيقي تشعر به تجاه الآخر. إذا كان هناك سلام حقيقي تشعر باتجاه الآخر، كانت الحياة إسلامية حقيقة. الآخر يكون أخوك المسلم، وكذلك غير المسلم إذا كان بينك وبينك وبينه عهد، وبينك وبينه علاقة، وعندك عامل موظف جاي بفيزا، جاي بعهد إلى آخره، هذا بينك وبين عهد أمان وعهد حقوق. فإذا السلام صفة المسلم العالية وقيمة المسلم العالية. ولذلك تسمعون أن في كثير من أنحاء الأرض الإسلام انتشر عن طريق من بثوا السلام، وهم التجار، وهم المعلمين، وهم المكتشفين. هؤلاء أثروا في انتشار الإسلام في جزر لم يصلها الفتح الإسلامي، والجزر الآن هذه في أماكن كثيرة في العالم هي أكثر أعداد أمة الإسلام، أكثر أمة الإسلام عددا من حيث العدد، انتشر فيهم الإسلام بسبب القيم والأخلاق وقيمة السلام الذي يبث. السلام يبث للنفس وللعقل، فتجد الآخر يلتقي معك في جاذبية إنسانية، بعدها ينفتح قلبه وينفتح عقله ويصغي لما معك من الحق، فهي قيمة عالية الأهمية. ولذلك قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، ونحو ذلك. الأمن الفكري إذا كان بهذا النحو، فما وسائل تحقيقه في الواقع؟ كيف نحقق الأمن الفكري بهذا المفهوم الشامل بوسائله في الواقع؟ معنى الموضوع يطول وفيه بحوث كثيرة وإلى آخره، لكن اللي يناسب هذا المقام القصير نقاط نفتح بها الباب لمن أراد مزيدا من النظر. أولا، الأمن الفكري إذا كان مطلبا فيحتاج إلى وعي، إنه هو لا يأتي، ما يهدى. الأمن الفكري الذي تعيشه لا يهدى، ما يأتي واحد يغلف لك إياه ويضعه لك في غلاف جميل يقول: تفضل، هذه أثمن هدية، وهي أن تكون في سلام وطمأنينة مع نفسك وفي أمن فكري. لا يهدى، إنما هو يجلب، ويجلب يعني يحتاج منك إلى جهد، إلى أن تكون على مستوى أكثر في الأمن الفكري والسلام والطمأنينة. هذا الجهد يتمثل في إطار واحد بالاختصار، وهو الوعي. الوعي غير التعلم. الوعي يعني التعلم، أساسيات التعليم المعتادة وإلى آخره، لكن الوعي هو حالة عندك تعي بها، يعني تتعمق وتدرك بها حال من حولك وعلاقتهم بمصالحك. الوعي هو حال عندك تتأمل فيها حال من حولك وعلاقة من حولك من أفراد ومجتمعات ودول وقريبين وبعيدين وأصدقاء وغير أصدقاء، علاقتهم بمصالحك. لذلك أجمع علماء النفس على أن الإنسان لا يمكن أن يحقق توازنا نفسيا إلا بعد أن يكون عنده وعي بذاته. من لا عنده وعي بذاته وبمصالحه وبما ينفعه وما يضره، فإنه لن يستطيع أن يكون في معزل عن التأثيرات التي تؤثر على أمنه العقدي وأمنه الفكري وأمنه الاجتماعي وأمنه السياسي وأمنه بجميع أنواعها. إذا لابد من الوعي. الوعي وسائلة مزيد من الاطلاع في المصالح. المصالح نوعان: مصالح عليا كبرى ومقاصد عظيمة، والنوع الثاني مصالح متوسطة قد يتردد الواحد أحيانا فيها، قد يفرط فيها، قد يأتي بها، ثم مصالح أقل في الاستعمال أو في الحاجة. المصالح العليا هذه لا يصلح أن تفرط بها، ستؤثر في وعيك، ستؤثر في وجودك، ستؤثر في توازنك، ستؤثر في تفكيرك، ستؤثر في رؤيتك للأشياء. أولا المصالح العليا لنفسك. مصالح العليا لنفسك تتمثل في مصلحتين كبيرتين: مصلحة دنيوية وهو ما به تصلح حياتك وما يعارض مصلحة حياتك يجب أن تقف منه تفكر فيه، والثاني المصلحة الأكبر وهي مصلحة آخرتك. ذلك التوازن النفسي يأتي لمن جمع ما بين مصلحته الأخروية العظيمة وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار ورضا الله جل وعلا، ثم مصلحته الدنيوية التي تكون بها حياته على أحسن وأكمل الوجوه. وهنا الناس يتلقون المصلحة الأخروية، يسمعها في القرآن، يصلي، يسمعها في العقيدة، يتعلمها، سهلة. يعني ممكن أن يقول أنا سأحافظ على عقيدتي وعلى توحيدي، سأحافظ على صلاتي وعلى عباداتي، وأقوم بالواجبات وأنتهي عن المنهيات، وأكون إن وضعت حد لنفسي في مصلحتي الأخروية. لكن المصلحة الدنيوية، المصالح الدنيوية تحتاج إلى فرز عقلي، ولذلك العقل يحتاج إلى مزيد إنماء. العقل يعني إدراك الأشياء، عقل الأشياء يعني أن تدرك الأشياء على ما هي عليه، يحتاج مزيد إنماء في ترفيع العقل لمعرفة مصلحتك من عدم مصلحتك. في أناس كثير رجالا ونساء يسير، هو يخرج من المدرسة ويدخل الجامعة ويدرس بشكل، ثم يروح الوظيفة بشكل، ثم يكون في علاقته بأسرته مباشرة بدون أن يتأمل في درجات ما يصلحه ومصالحه في هذه والدرجات الضعيفة، فأحيانا ينساق في أشياء أقل أهمية ويفوت الأشياء الأكثر الأهمية. فالصناعة العقلية لإدراك المصالح تحتاج إلى فرز، هذا الفرز تقوم به مع نفسك بورقة وقلم حتى تكون في أمن فكري، تكتب المصالح الكبيرة والمصالح الصغيرة، ثم تتجه تضع لك خطة بالاتجاه نحو المصالح الكبيرة لإصلاح دنياك. لا تلتفت للآخرين، بر بوالديك وبرحمك القريب، ولا تلتفت إلى ما يشغلك عن تحقيق مصالحك، تجه لها بقوة دون تفريط، دون تضييع للوقت، تضييع للعمر، تضييع للجهد الذي بذلته. فإذا الفرز مهم، والفرز يحتاج إلى ورقة وقلم وصفحة طويلة، وتكتب خواطرك، تقيم نفسك، ثم إن شئت تعرض على الأمر على من تحسن مشورته من العقل والحكمة ليساعدك في وضع الخط، هذا طيب، وإلا فأنت تدرك مصالحك. الواحد إذا كتب وفرز المصالح عنده وجعل مقدمة وجعل المؤخر وما يقدم وما يؤخر اهتم بالفرز. هذا من حيث الوعي. طيب هذه أرضية عامة لوسيلة تحقيق الأمن الفكري والسلام الاجتماعي، سلام الفرد، سلام المجتمع، سلام في العلاقات في كلها، علاقتك بنفسك، بأسرتك، بدولتك، بمجتمعك، بالعالم الخارجي، بالمسلمين، بغير المسلمين إلى آخره. من الوسائل تحقيق الأمن الفكري اللي هي نابعة من الوعي الديني والوعي العقلي التأملي، أهمية الاعتدال في الحياة، أهمية التوسط في الحياة. تسمعون مصطلح الوسطية والاعتدال. الوسط هذا لفظ شرعي، قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني عدلا خيارا، عدلا يعني هي في منتصف طرفين نقيضين، طرف الاعتداء وطرف الإهمال، طرف الغلو وطرف التساهل والتسيب. طرف الجدية المحضة وطرف العبث المحض. العدل هو فضيلة بين طرفين، الوسط هي فضيلة بين طرفين. خلاصة العدل المطلوب والوسطية والاعتدال المطلوب أن تكون صاحب فضيلة بين طرفين، أحدهما بعيد والآخر أيضا بعيد في الجهة الأخرى. قال الشاعر الحكيم: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لذلك اتصفت الشريعة بهذه الصفة العظيمة أنها شريعة الوسط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حكيم من حكماء الأمة في كلمات كثيرة له فيما رواه ابن المبارك وابن أبي شيبة ورواه اللالكائي في أصول أهل السنة، قال كلمة جميلة للأمة يستعملها أهل العقيدة ويستعملها الإنسان البسيط في حياته من جوامع كلمة. قال: عليكم بالنمط الأوسط، عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه الغالي وينظر إليه الجافي، أو كما قال رضي الله عنه، يعني اهتموا بالنمط الأوسط لأنه هو القدوة. الوسطية والاعتدال هذه كلمة نقولها وتستعمل في أنواع شتى من الكلام وإلى آخره، كلمة عظيمة. لماذا؟ لأن الحياة، استمرار الحياة بأمن وطمأنينة وسلام كما أرادها الله جل وعلا، تحتاج إلى شيء يقبله الإنسان، يقبل أن يعيشه. الإنسان ما يقبل أن يعيش في شيء في غلو جدا، ولا يقبل أن يعيش في تسيب جدا، يقبل أن يعيش في وسطية. هذه الوسطية هي الكمال. إن ذهب إلى التساهل وإلى التسيب استغفر ورجع إلى هذا النمط الأوسط، وإن ذهب إلى الغلو وجاز له الانفعالات وجاز له الغلو في الأمر ومجاوزة الأمور حدها، فإنه ينظر ويرجع إلى الوسط. فإذا تكثير النمط الأوسط خاصة في الجامعات، تكثير النمط الأوسط والقدوات، بناء القدوة بالنمط الأوسط، هذه مهمة للطلاب في أمنهم الفكري، لأنه يجعل هناك قدوة متوسطة يراه، يرعى مصالحه الأخروية والدنيوية، يراه عاقل، يراه في سلام وطمأنينة، ويرى تعامله ويرى أنه بعيد عن التساهل، يراه واعيا، يراه غير ضعيف في بنيته العلمية ولا بنيته النفسية. علاقته بالناس جميلة وعلاقته بربه أجمل، فيكون قدوة. هذا الشباب والشابات إذا رأوا القدوات كانت لهم مثال مختصر للاتجاه إلى الطمأنينة وإلى الأمن الفكري. الوسيلة الثانية أهمية القيم. نريد أمن فكري، يعني سلام في النفس وفي العقل، سلام في الداخل من المنازعة لما يفسد العاطفة ويجعلها تختل في النظر إلى الأشياء وتنجرف إلى الأشياء، إلى أشياء إما هنا ولا هناك، يعني طرف الزيادة أو طرف التساهل الكبير. نحتاج إلى قيم. الإسلام جاء بالقيم، والقيم تسمى قيم، يعني صفات لها قيمة مهمة، صفة لها قيمة، وتسمى أيضا الأخلاق، الأخلاق بمفهومها العام، وهو الخلق الذي ينطبع في نفس الإنسان حتى يكون كانطباع الخلق على صورته. خلق الإنسان هو صورة النفس، وأعضائك هي صورة البدن. الخلق هو صورة وهي القيم، فالقيم هي الأخلاق ذات القيمة. ونعرف أن هناك بحث فلسفي بحثه فلاسفة اليونان، وبحثه فلاسفة الشرق الهند وإلى آخره، بحثوا في موضوع القيم أو موضوع الأخلاق. ما مرجع هذه القيمة؟ ما مرجع الأخلاق؟ الأخلاق يعني الصفات المحمودة، من صفات الأمانة وصفات أداء الحقوق، ومن صفات الشجاعة وصفة الكرم وصفة الغيرة وصفة العدل، وصفات التي هي قيم كان عند العرب بعض منها، وجاء الإسلام وزاد أشياء أخرى، فصارت الأخلاق قيما. ومرجع هذه القيم في الشريعة النص القرآن والسنة والهدي النبوي، وأيضا مرجعها العقل. أما عند الآخرين سواء من فلاسفة اليونان المتقدمين أو فلاسفة أوروبا المتأخرين، وهي التي الآن يجرى عليها الكلام في مؤتمرات الفلسفة وإلى آخره في كل مكان والكتب، أن مرجع الأخلاق والقيم هو العقل فقط. وعندنا أن العقل مصدر، ولكن الأكثر هو الذي جاء به الوحي القرآن والسنة، لأن الإسلام جاء لتقوية المسلم في نفسه، في صورته النفسية وفي صورته البدنية. لماذا المسلمون قاتلوا وجاهدوا وتساقطت الأمم في ظرف بسيط؟ لماذا أمة الإسلام في أقل مدة في أمة من الأمم في العالم في التاريخ امتدت في 100 سنة أكثر مما امتدت أي أمة في 100 سنين؟ لماذا؟ لأنه تكامل فيها البناء الروحي والبناء الجسدي، تكاملت فيها القيم والأخلاق، وتكامل فيها البناء الجسدي، تكامل فيها حب المبدأ وحب العقيدة وحب مصلحته في الحياة الدنيا. فلذلك في الدولة الأموية قبل 100 من الهجرة وصل المسلمون إلى المحيط الأطلسي، ووصلوا إلى الصين شرقا في 100 سنة. الدول اللي قبلنا فارس في 300 سنة، الفرس، الروم في 300 و400 سنة، وسعوا إلى أقصى حد وسعوه في رغبتهم في التوسع الحضاري أو التوسع السيطرة ومد النفوذ. لذلك القيمة مهمة جدا في إحداث الأمن. ليش؟ لأنها وقاية. القيم وقاية تجعل النفس والعقل في وقاية وحراسة من أن يأتي أحد ويتعدى عليه. لذلك درس القيم مهم في الجامعات، مهم، لأنه وسيلة من وسائل الأمن الفكري غاية في الأهمية. تأكيد على القيم، قيمة الصدق، قيمة الوفاء، قيمة الحب، حب إخوانه، قيمة السلام، وهكذا الأخلاق التي تكون النفس التي لا نراها، الروح والنفس تكون لها صفة صامدة، مثل صاحب القوة البدنية يكون قوي لا يمكن لأحد يعتدي عليه، كذلك صاحب النفس السوية الكاملة يكون كاملا لا يمكن أن يخترق، عنده أمن، أمن كامل في فكره وتفكيره. هنا سؤال وهو في صميم موضوعنا، وهو أن ندرس منهج وأصول لكل العلوم، في العلوم الدينية في التفسير ندرس أصول التفسير، وفي الحديث ندرس مصطلح الحديث، وفي الفقه ندرس أصول الفقه، وفي اللغة العربية ندرس النحو والبلاغة إلى آخره. فلكل شيء هناك منهج يجعلك تأتي لهذا العلم متوازنا، تدخل فيه على أصوله، لا تتلقاه هكذا، تدخل فيه على أصوله. كذلك العقل وضع له أرسطو والفلاسفة اليونان شيء اسمه المنطق. لماذا؟ لأنه يريد يشتغل بالفلسفة، وجد أن الفلسفة يمكن يدخل فيها ويخطئ، فوضع قواعد تعصم عقله وفكره من الغلط في التفكير الفلسفي في أنواع الفلسفة المختلفة، فلسفة الطبيعيات وفلسفة الهندسة وفلسفة الموسيقى وفلسفة ما وراء الغيب وهو إلى آخره. لكن التفكير عندنا عند أهل الإسلام تفكير، أنت تجلس تفكر، تتلقى مقطع، تقرأ في كتاب، تقرأ في جريدة، تسافر، تلتقي بشخص، هذا التفكير. ألا يحق لك أن تضع له منهجا؟ لكل مرة بتوازن في التفكير بغير المرة اللي قبلها، كل مرة بتفكر بطريقة وبتحلها بطريقة جديدة بدون منهج، لا بد من وضع المنهج للتفكير، وهو أهم من المنطق لعلوم الفلسفة. لماذا؟ لأن التفكير يحتاجه كل أحد، أما الفلسفة فهي صناعة النخبة من الذين يشتغلون بالفلسفة. أهل الإسلام نخبتهم العلماء وأصحاب العقل الرصين وأصحاب الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. فالمنهج في التفكير يجعلك حكيما. الحكيم ما هو؟ هو الذي يضع الأمور مواضعها. يعني لما يأتيك أمر ما تذهب بشطط يمين ولا تذهب بشطط يسار، عندك نظرة يقول فلان حكيم. لماذا؟ لأنه يضع الأمور مواضعها، يعطي الحقوق كما هي، يحكم على الأشياء كما هي، لا يبالغ، لا يتأثر، عنده مناعة، غير منفعل. إذن يحتاج إلى منهج. هذا المنهج يحتاج إلى ندوات، يحتاج إلى مزيد إلقاء الضوء عليه، لأنه قد يكون الواحد في نفسه يضع منهج، لكن نحتاج إلى خبرات تضع المنهج العقلي في التفكير، يعني كيف تضبط تفكيرك من الخطأ. منهج التفكير ما خلاصته؟ وهو دعوة لأساتذة الجامعة، وهم على قدر كبير في وعي مدرك هذا الكلام. المنهج هو وضع ضوابط تقي الفكر من الغلط. كيف؟ يعني عندنا الآن إشاعات في كل مجال، إشاعات تتعلق بالأشخاص، إشاعات تتعلق بالدولة، إشاعات تتعلق بأمور كثيرة في الحياة، تارة يبثها من لا يعي، تارة يبثها مقلد، تارة يبثها مغرض. هل كل مرة بيكون لك ميزان في تمييز هذه الإشاعات؟ الإرجاف بيأتي إشارة بسيطة له. هل تحتاج كل مرة؟ أم نحتاج إلى وضع منهج في التفكير؟ لابد من وضع منهج في التفكير. المنهج في التفكير أنا سأضع اجتهاد ضعيف، أضع بعض العناصر التي تفتح الباب أمام منهج العقل في سلامة التفكير فيما حوله. مقدمات. أولا، مهم أن تفرق بين العقل والعاطفة. العقل يدلك على أشياء، والعاطفة تذهب بك إلى أشياء. صراع العقل مع العاطفة رعاه القرآن، رعاه القرآن كثيرا والسنة، لأنه تمييز بين نوعي قوة تخاطبك وأنت تفكر. عاطفة قوية تحتم عليك أن تفكر بهذه الطريقة، وعقل عقل يعقل يعني يحبس، يجعلك تتراجع في أنك تمضي في هذا الأمر أم لا تمضي. فإذا الصراع بين العاطفة والعقل هو صراع كبير، وخاصة في هذا الزمن اللي فيه أمور لا حصر لها توجب على الناس أن يكون عندهم صراع بين العاطفة بين العقل، وأن يكون عندهم قلق بين العقل والعاطفة، لا يعرف أين يتجه وكيف يفكر. فالعاطفة تقول له الظلم مرفوض، وكيف أصبر، وكيف وكيف وكيف، والعقل يقول له مصالحك العليا تحتم أن لا تنساق وراء هذه العواطف التي ليس من ورائها شيء. العاطفة تقول لك اذهب إلى هذا الطريق، والعقل يقول هذا الطريق لا أعرف آخره، وما لا أعرف آخره بيقين فلا يصلح أن أمشي في أوله. وهكذا من أنواع الصراع، صراع الأفكار الذي يكون فكرة العاطفة تودي إلى اتجاه وفكرة العقل تودي إلى اتجاه. هناك أيضا ثنائيات تسهل عمل منهج للتفكير، أذكر منها أشياء. أولا الطاعة في المطيع، يعني في الشخص الواحد تكون ويكون مع الطاعة معصية، هذا منهج مهم في التفكير. أن لا يتصور أحد أن هناك مطيع كامل لا معصية فيه، لا يوجد، أو هناك عاص يعني مسلم عاص لا خير فيه البتة، لا يوجد إذا كان مسلما حقيقة، لا يوجد. فإذا هناك طاعة وهناك معصية، تحتاج منك إلى وضع منهج في التفكير في كيف ننظر إلى الناس بطاعتهم ومعصيتهم، أو بالتفكير أو بالكلام العصري بإيجابياتهم وبسلبياتهم. فأنت تتوهم أنك وأنت تفكر ستتعامل مع إيجابية محضة، لا يوجد، أو تتعامل مع شيء لا سلبية فيه، لا توجد. كيف لا سلبية؟ يعني تقول والله هذا ما أقدر أنا أذهب لهذا لأنه ممكن يصير كذا، ممكن يصير كذا. طيب إذا كان ممكن أن يكون كذا وكذا من السلبيات التي تضرك، تنظر لها وتضخم هذا في منهج تفكيرك بعاطفتك، ثم لا تسلط العقل بالتفكير على ما هو الأرجح، هي وجود الأشياء الأخرى أم هذه السلبيات. فالذي يذهب إلى ناحية واحدة من التفكير في النظر إلى السلبيات دون أن ينظر في الإيجابيات ويفصلها، هنا يقع في أول خطوات الخلل في التفكير. هنا إذا تعارضت السلبيات مع الإيجابيات في شيء ما، كيف تفكر؟ لابد أن نغلب الإيجابيات، لأن الإيجابيات وجودها في الحياة أهم من السلبيات. كونك أن توجد حالة إيجابية حتى لو كان معها سلبية أهم من أن نقول لا نوجد شيء لا إيجابي ولا سلبي، ما نبغاه كله. لا، الذي جرى عليه العمل، عمل أمة الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم، أننا نعمل بما فيه طاعة لله جل وعلا، وما فيه إيجابية، وما فيه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيه مصلحة لنفسك ومصلحة لأسرتك ومصلحة لوطنك ومصلحة لدولتك ومصلحة لأمتك. تمشي فيه بإيجابياته، وإذا كان فيه سلبيات فهذه السلبيات تقدر بقدرها، لأنه لا يوجد مطيع بلا عصيان، لا يوجد إيجابية بلا سلبية. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا منهج في التفكير. الذين اصطفينا من عبادنا، الله جل وعلا يقول الذين اصطفينا من عبادنا، منهم اصطفاهم الله، اصطفاهم الله بالتوحيد، اصطفاهم الله جل وعلا بالإسلام، اصطفاهم الله جل وعلا بحمل الكتاب، لكن هؤلاء ليسوا كملة، ليسوا كاملين، منهم ظالم لنفسه يعني عنده السلبيات قليلة ولا كثيرة، ومنهم مقتصد متوازن عند السلبيات والإيجابيات أو الطاعة والمعصية، ومنهم سابق بالخيرات، هذا قائد، قائد في الخير، قائد في الطاعة، قائد سابق بالخيرات بإذن الله. لكن كلهم داخلين في المصطفين من عبادنا، في المطيعين. أيضا من معالم التفكير، من معالم التفكير، من معالم منهج التفكير في الثنائيات التي ذكرت، أنك لا ترهق نفسك في طلب الكمال، فالمطلوب منك هو النجاح، المطلوب منك أن تكون ناجحا لا أن تكون كاملا. الله جل وعلا فضل بين الرسل، قال جل وعلا: تلك الرسل، في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني الرسل متفاضلون، فالناس كذلك متفاضلون، فلا علاقة بين هاتين الثنائيتين، النجاح والكمال. تكون ناجحا، نعم، هذا منهج التفكير الصحيح. لا بد أن تكون كاملا، غلط. تقيم الأشياء على أن تكون كاملة، وما دام ما كانت كاملة فغير مرضية، خطأ في منهج التفكير. تقيم الأشياء عن أن تكون إلى الصلاح أكثر، إلى الإيجابية أكثر، إلى النفع أكثر، ولو لم تكن كاملة. إذا صار كمال نعمة كبيرة، لكن في الحياة الكمال عزيز لا يكون. الكمال في الإخلاص عزيز، الكمال في الطاعة عزيز، الكمال في أداء المسؤوليات عزيز، الكمال في أداء الأدوار النافعة عزيز، الكلام في الشعور بالقيم وامتثالها عزيز. إذن فهناك انفصال حقيقي ما بين رؤية النجاح ورؤية الكمال. هذا منهج في التفكير مهم، إذا وضعه الإنسان وفرع عليه ودرب نفسه عليه سيحل إشكالات كثيرة من أول وهلة، وسيقيه من الخلل النفسي الذي ينتج عنه عدم الأمن الفكري في نفسه وفي عقله. إذن أكون ناجح، طيب، لكن ما أقدر أكون كامل، هذا اللي أعطاني الله، لكن اجتهدت على أنا نكون ناجحا، ناجحا في نفسي، ناجحا في أسرتي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في تعليمي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في وظيفتي، ناجحا في علاقتي بوالدي، ناجح في علاقتي بمجتمعي، بدولتي، بمن حولي. أن أكون كاملا ليس شرطا، ليس شرطا وليس مطلوبا، لأنه الوجود النافع يكون بالنجاح لا بالكمال. من المنهج لابد تفرق بين الحقيقة العلمية وكلام المتخصصين. يعني من المنهج، منهج التفكير، أن تفرق ما بين الإسلام وكلام علماء الإسلام، تفرق ما بين الإسلام وما بين أهل الإسلام، تفرق ما بين الإسلام وما بين فعل أهل الإسلام. الإسلام حرم الاقتتال، الصحابة اقتتلوا، ففرق ما بين الإسلام المطلوب وما بين الذنوب التي تقع من العباد حتى لو كانوا صحابة فاقتتلوا بينهم. فترجع بمنهجك للتفكير في الصواب إلى المطلق الذي تحرص على وجوده وتنزه الدين من أن يكون في أوامره التي أمر الله جل وعلا يدل عليها أفعال الناس أو أقوالهم، أقوالهم قد تقرب. لذلك العلماء منهم من يحسن الكلام على الدين ويجلو الشبهات عنه ويبينه، ومن الدعاة من يحسن الكلام عن الدين وبأفعاله يحبب الناس في الدين وفي الإسلام وفي السنة وفي الخير، ومنهم من يكون متدينا ومطيعا ولكن لا يحسن هذا الدور. فإذا هناك فرق ما بين العلم والمتمثل بالعلم. فأنت إذا رأيت الناقص في التمثل بالعلم فهنا العلم الشرعي صورة يعني مثال، لكن العلم بيأتي أفصل لكم في أنواعه. لكن إذا رأيت النقص فانسب النقص له، لتفكيره، لقدراته، لحالته النفسية، لفعله، لتربيته، لنشأته. فيه ناس ما يفهمون الإسلام أو يفهمون الإسلام على نحو ما لأن نشأته أدته إلى أن يفهم الإسلام على نحو ما، لكن نحن ننظر إلى ما كان عليه أهل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، وما جاء في القرآن والسنة بوضوح. السياسي والسياسة، هل كل سياسي تكلم في السياسة أصاب السياسة نفسها؟ لا، تكون السياسة تذهب شيئا والسياسي يتكلم في شيء آخر. ولذلك في منهج التفكير أن الأخبار السياسية لا تعني السياسة، الأخبار السياسية لا تعني السياسة، التصريحات السياسية لا تعني السياسة. فالسياسة قد لا تقال، قد تكون في الخفاء، قد لا يكون مصلحة في إظهارها. فإذا تقييمك للأشياء في فكرك في منهج التفكير ألا تربط بين الشيء وبين أصله. السياسي يتكلم ويتكلم يريد يصرف النظر يمكن إلى شيء، لكن السياسة في نفسها ترجع فيها إلى ثوابتها وإلى يقينياتها. أما هذا الحدث الواحد في كلام السياسي يعني كعلم، أو في كلام الجغرافي، أو في كلام المؤرخ، أو فقد يكون نتيجة شيء. المؤرخ والتاريخ، تتسمع مؤرخ يؤرخ وهناك تاريخ، في تاريخ يقيني وفي تفاصيل، في تاريخ يقيني وفي تفاصيل. التاريخ اليقيني معروف اجتمع عليه الناس إلى آخر، لكن التفاصيل حدث كذا وقال كذا وقيل كذا إلى آخره، ويأتي مؤرخ ويأتي بالتاريخ لينصر وضعا ما في وقت ما. نعرف أن التاريخ يصاغ بحسب الأزمنة وبحسب الأوقات وبحسب مصلحة أهل المصالح. التاريخ العباسي، التاريخ الأموي دون في الفترة العباسية فصار فيه الكثير مما لا يعقل، لا يعقل. يقول لك امتلأت المدينة بالجواري والمغنيات في الأسواق، وذلك بفعل بني أمية الذين كانوا وكانوا وكانوا. متى جاء الخبر؟ في عهد العباسيين، ما يكون. فإذا يكون هناك تمييز بين التأريخ وبين قول المؤرخ. فهناك في التاريخ يحتاج الرجوع إلى اليقينيات، الرجوع إلى الثوابت، الرجوع إلى القواعد. طيب، هذه معالم يسيرة في المنهج، منهج التفكير العقلي الذي هو من أسباب تحصيل الأمن الفكري للفرد، ثم الأمن الفكري للمجتمع، ثم ما يلي ذلك من آثار إيجابية. من الآثار الإيجابية أن يكون هناك سلام محبة، إنتاج، عبادة لله جل وعلا على الوجه الذي يرضي، ثم السعي في الدنيا على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا يوفقني وإياكم لما فيه صلاحنا في ديننا وفي دنيانا، وأن يجعل قلوبنا نقية وعقولنا سليمة مصيبة، وأن يمن علينا بالتعاون على البر والتقوى، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، وأن يمنحنا نفسا سخية وقيما رضية نقترب ونزدلف بها من رضوان الله جل وعلا. اللهم وفق الحاضرين جميعا ذكورا وإناثا لنيل ما يتمنون، وارزقهم الصلاح في دينهم والصلاح في دنياهم، ومن عليهم بقوة الوعي والفهم والالتزام بما فيه مصلحتهم في الدين والدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين لما فيه قوة بلادنا وقوة عقيدتنا وقوة ديننا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أين أنت؟ ما شاء الله عليك بالدقيقة ثلاث، ما أعطاني دي خمس دقائق ولا شيء، ولا والله أنك صعب كذا، الطلاب اللي عندك ما ينجحون يا.
شكر الله لمعاليكم، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
وردنا سؤال من الدكتور فايز عميد كلية العلوم والآداب، يقول: يعلم معاليكم أن المملكة العربية السعودية تعيش أزهى عصورها، وأن التقدم في المجال التقني يشاد به على مستوى العالم، وقد أثبتت الدراسات شدة تعلق الشباب والفتيات ممن هم في سن المراهقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصل استخدامهم لها بما يزيد عن 8 ساعات يومياً. وعلى الرغم من إيماننا بالدور الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك ممن يعملون خلف أو ممن يعملون في الخفاء، هدفهم هؤلاء الشباب والتأثير على أفكارهم لإيذاء أنفسهم ومجتمعهم، مما صنع شبابا يعادون الدين والمجتمع وولاة الأمر. معالي الشيخ، ما هي النصيحة التي يمكن أن تسديها لأبنائك وبناتك في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم؟
لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي هجوم قوي علينا، هذا لا شك، وليس على الشباب والمراهقين، حتى على الكبار. الكبار صاروا ينشغلون بالساعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وينتقل ما بين تطبيق إلى تطبيق، وبين برنامج إلى برنامج إلى آخره. لكن الواقع في صعوبة وفي قوة، كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ لابد أيضا من وضع حد تمشي من خلاله. أن نقول لا قاطع وسائل التواصل الاجتماعي، هذا خيال. أن نقول أن وسائل التواصل الاجتماعي اذهب إلى الفائدة منها وإلى آخره ولا تتأثر بغيرها، أيضا خيال. هو الواقع من يأتي وسائل التواصل الاجتماعي الجيد الواعي العاقل سيأخذ المفيد، وسيناله غبار الضار وغير المفيد، وسيؤثر عليه. أقل ما يؤثر عليه الضار منها في العاقل، في العاقل والصالح واللي عنده، أقل ما يؤثر عليها أن يجعله في خلل عن الكمال أو عن الرقي بنفسه، ثم يطول المسألة إلى أن توقعه في تضييع عمره ووقته إلى آخره. لكن الواقعية مهمة، وهي أن يضع للمرء يضع المرأة لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يضع الرجل والمرأة لنفسها وقت. هذه الواقعية بالتجربة، واقعية تقول معليش أنا ما أقدر أتخلى عنها لكن سأخذ وقت. وقت كيف؟ بأخذ كل يوم ساعتين، لن أزيد عليها. الإحصاءات تقول الإنسان السعودي رجل أو امرأة يصل في متوسط إلى 7 ساعات، الإحصاءات اللي نشرت في تعاطيه مع وسائل التواصل. 7 ساعات هذا زمن طويل مضر حتما. ما يطالعه من الصواب فيها مختلط بشبهات، ومختلط بمواقع فيها ضرر ديني، يعني في العقيدة وفي الشبهات، وفيها مواقع فيها في الإشراك وفي عبادة الشيطان وفيها وفيها وفيها. صحيح أن نظام يعني نظام التطبيقات معتمد على الخوارزميات، وهي أنه كلما طلعت على شيء جاءك مثله، طالما طلعت على شيء جاءك مثله فأنت المسؤول. يعني هذه تحتم عليك المسؤولية، يعني أنك جاءك الشر ما هو هم اللي جاءوا، أنت تستطيع أن تحصره فأنت محاسب عليه. فهنا صحيح أنك لو عملت بهذه الطريقة، لكن سيأتيك الأشياء التي هي غير جيدة لابد تعتني. هناك في بعض التطبيقات هذه فيه إمكان الحذف، يعني أن تكتب غير مهتم لازم تحاسب نفسك، هذا منهج مهم غير مهتم، بحيث تضيق على نفسك الزمن وتضيق على نفسك الخطأ وتكثر الفائدة. تضيق الخطأ تقلله وتكثر الفائدة، إذا استطعت فأنت على خير. أما ما فيها مما يؤثر على الشباب والشابات من أصناف ما ينتجه البشر من نافع وضار ومن خير وشر ومن كريم ومن غير كريم، فهذا لا شك مؤثر بقوة. والناس الآن يصنعون عبر وسائل التواصل، لا يصنعون عبر المدارس ولا عبر الجامعات ولا عبر الأسر، يصنعون عبر وسائل التواصل. فلا بد من عناية بهذا الأمر ووضع مناعة ذاتية ومنهج ذاتي من الشخص كيف يتعامل معه. الإدمان عليها مضر، يجب أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقت صحيح، وخاصة الطلاب والطالبات واللي في العمل يسهر ويترك عمله، يقوم مبكرا، يقوم تفوته صلاة ويقوم لعمله وهو تعبان إلى آخره، ولا يأتي على طاولة عمله بدل ما ينتج كل شوي يفتح وإلى آخره، هذا فيه ضرر تلو ضرر تلو ضرر. فإذا لابد من تضييق الضرر وتكثير الفائدة، وعماد ذلك تقليل المدة بحزم. أنا سأنظر ساعة ساعتين بحسب المواقع اللي يتابعها أو ما يأتيني من رسائل بس. إذا الواحد ذهب إلى غيره فهو يحتاج من المربين ومن الجامعات إلى وضع النشرات ووضع الرسائل ووضع التطبيقات التي تزاحم وتكون نافعة. أعان الله الجميع. هذا من الوسائل التي تضر بالإسلام والقيم والولاء ضررا كبيرا.
لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشاب؟
الحين أسلم حضر الأسئلة ولا جايتك
في عندي الواتس
بغيت أشك فيك
ما يمحضر
أسلم حضر الأسئلة.
ما هي نصيحتكم لشاب أصيب بلوثة فكرية في عقيدته؟ كيف ننصحه والطريق لذلك؟ بارك الله فيكم.
يعني التأثر العقدي لا تتساهل فيه، فيه يقين وفيه احتمال، فيه مجمع عليه وفي مختلف فيه، في يقين وفي احتمال. في واحد يذهب يقول لا هذا صح هذا صح، طيب هذا احتمال ولا يقين؟ يقول لا احتمال، هذا قال كذا، أنا أرجح كذا، أنا أختار كذا، هذا في كذا، هذا المذهب كذا، هذا. طيب اليقيني، اليقيني هو أين؟ فإحنا ما نبحث في الردود وما نبحث في العقائد المفصلة وكذا، كنظرة بدائية في المنهج، في المنهج في تلقي الخلافات، أين اليقين وأين غير اليقين. يعني مثلا نأتي في مباحث تتعلق بتوحيد العبادة، يأتي ناس يقولون لا بأس من بناء القباب ووجود التوسلات والاستغاثات بالأولياء وإلى آخره، حتى لو لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول حتى لو لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بها من العلماء فلان، وقال بها فلان، وقال بها فلان إلى آخره. إذن هو في كلامه قسم الكلام إلى يقيني وإلى احتمالي. فإذا كان كلام العلماء قالوا، نقول هو احتمال يكون صح ولا غير صح، ما نبغى نبحث في الاحتمال. لكن كمنهج أولي لا تذهب إلى الاحتمال، لأن هذا فيه موت بكرة وأنت على عقيدة غير. اذهب إلى اليقين، فاجعل حياتك بحث عن اليقين. اليقين هو اللي جاء في الكتاب والسنة وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء، هذا ما في كلام. والله أنا ما أبغى أدخل في تفاصيل، هذه التفاصيل ما تنفعني أنا، وين وش كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وش كان في زمن الصحابة وكذا، خلاص أنا بمشي عليه. قال إنها صفات الله جل وعلا لازم نأولها. ليش؟ متى بدأ التأويل؟ كان صحيح التأويل بدأ بعد عصر الصحابة، لكن هو اللي لازم العقل. طيب ليش ما نكون زي عصر الصحابة 100 سنة الأولى؟ ليش ما نكون في 100 سنة الأولى؟ ليش نروح إلى شيء حدث بال100 سنة الثانية فكري؟ فإذا الاتجاه الأول في التفكير لغير المتخصص، للشيء الواحد اللي ما يبغى يتأثر، ابحث عن اليقين. اليقين هو اللي كان في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كذلك في مسائل البدع، كذلك في مسائل العبادات المحدثة، مثلا يدخل في عبادة وإلى آخره. يعني مثلا الرجبيات، جاء واحد يقول والله الرجبيات وفيها، طيب الرجبيات جاءت في الزمن الأول أو أحدثت استحسانا؟ قال لا أحدثت استحسانا، لكن هي بدعة حسنة وفيها. خلنا في اليقين، هذا المنهج التفكير الابتدائي في ذلك لمن لا يتمكن من معرفة الصواب من غيره. والمواقع كثيرة توحي بالشبهات وتوحي بذلك في الناس.
ختاما باسمكم جميعا نشكر معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على حضوره وتشريفه لنا في جامعتنا، جامعة المستقبل، جامعة جدة. وكذلك أشكر حضوركم وأشكر الزملاء والزميلات الذين عملوا معنا من خلف الكواليس. وكذلك يعني أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات المباركة أن يتقبل من معاليه مجيئه إلينا، ويعني اقتطاعه جزءا من وقته من أجل الجلوس معكم والأنس بكم. ونلقاكم في ملتقيات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.